السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 19 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية. وبالنسبة للإخوة الذين يمرون في هذه الأيام بامتحانات، ولذلك حدث تخلف منهم، سنجمع بإذن الله تعالى يعني بين الحسنيين إن شاء الله تعالى، فلا نوقف الدرس كما طلبوا، وفي نفس الوقت لن نتوسع في الشرح، وإنما ما نستطيع أن نؤجل الكلام فيه لمناسبة أخرى سيكون بإذن الله تعالى. يعني سنكتفي بتوضيح المعاني، معاني الكلام الشارح، ولا نزيد على ذلك، فإن وجدنا مناسبة أخرى نذكر فيها ما كنا نتمنى أن نبسط القول فيه إن شاء الله تعالى. فلا نحرم خير الدرس، ولا يحرم الممتحنون خير ما في هذا المجلس بإذن الله تعالى. فنرجع إلى ما كنا فيه من قول الشارح رحمه الله، وكنا وقفنا على قوله: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. المخاطب غير المخاطب، المخاطب هو المتكلم، المخاطب ده اسم فاعل اللي هو المتكلم. فإن قلت المخاطب بفتح الطاء يبقى ده اسم الايه؟ المفعول اللي هو المستمع. فعندك مخاطب ومخاطب، مخاطب يعني متكلم، ومخاطب يعني مستمع، لأنه سيذكر الكلمتين بالاشتقاقين أو بالصرف، كل كلمة بصرفها. فيقول: واعلم أن المخاطب اللي هو المستمع لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، يعرف عين الكلمة أو ما يناسب عينها، يعني يكون هناك مناسبة بين اللفظ وبين معنى أنت تعرفه، وإلا أنت لو لم تعرف معنى اللفظ لن تفهم، مش كده ولا لا؟ فأنا إذ خاطبتك الآن بلغة غير لغتك، بلغة غير عربية، هل ستفهمني إن كنت لا تعرف المخاطبة أو المحادثة بهذه اللغة؟ أبدا، لابد وأن تعرف معاني الكلمات أولا. فكذلك حتى في اللغة العربية التي تتكلم أنت بها، أحيانا تأتي بعض الألفاظ فتطلب أنت إيه؟ معانيها من المعاجم، لأنها صعبة عليك، لم تمر. ما معنى صعبة؟ لم تمر عليك قبل ذلك، أو مرت عليك بدون تفسير، وإنما إن مرت عليك وفسرت لك بمجرد أن أذكرها لك ستعرف معناها على الفور. فيقول واعلم ان المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا ان يعرف عينها، عين الكلمة عينها ومعناها، او ما يناسب عينها. ان لم يعرف العين يعرف ما يناسبها. ولذلك ان ذكرت لك امرا غيبيا انت لا تعرف عينه وانما تعرف ما يناسبه، فاذا ذكرت لك مثلا الجنة واخبرتك بما في الجنة مما دل عليه النصوص من الكتاب والسنة انت لا تعرف عينها وانما تعرف ايه ما يناسبها. عرفت الفرق بين قوله الا ان يعرف عينها او ما يناسب عينها؟ ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في اصل المعنى، والا فلا يمكن تفهيم المخاطبين اللي هم المستمعين بدون هذا القدر. لابد من وجود قدر مشترك ومشابهة، والا فلن يعرف الانسان ما يخاطب به. يقول حتى في اول تعليم معاني الكلام، الكلام ده بيرد فيه على الذين يقولون ان كلام الله تعالى عن اسمائه الحسنى وصفاته العليا وافعاله يكون من باب المشترك اللفظي. واخدين بالكم ولا لا؟ لان لو قلنا انه من باب المشترك اللفظي كما قال الرازي وغيره، معنى ذلك ان صفات الله تعالى واسماء الله تعالى ستكون امور مجهولة تماما، لا الكيفية فقط وانما المعاني ذاتها. فلا نعقل فرقا بين كلمة عليم ولا كلمة قدير ولا كلمة سميع ولا كلمة بصير، وانما على مذهبهم سيؤدي ذلك الى التعطيل. خدوا بالكم. يبقى ليه الكلام ده؟ الكلام ده مش فلسفة، الكلام ده بنمهد به ويستدل به وبما يعقله جميع العقلاء الذين يتحدثون باللغة، بأي لغة يعقلون هذه المعاني المشتركة. هذه معاني يعقلها كل العقلاء المتحدثون بالكلام من حيث كونه كلام بأي لغة من اللغات. فهنا يقول حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، يعني في أول تعليم معاني الكلام يتعلم المخاطب معاني الألفاظ المفردة أولا، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه، يقول له إيه هذا باب، ده باب، ده شباك، ده سقف، دي كباية، ده قدم، ده بحر، دي سماء، دي مش كده ولا لا؟ وتشاوره. ممكن يجي ابنك معاك يقول لك ايه ده؟ تقول له منبر. يقول لك طب ايه ده؟ تقول له ده ميكروفون، حتى لو جهاز جديد عليه. تقول له اسمه، حتى ولو كان اسمه بلغة أجنبية، المهم انك هتشاور له عليه علشان يعرف ايه؟ ان الكلمة دي مرتبطة بالمعنى ده، والكلمة دي بتدل على المعنى ده. فلما دي يسأل عليها ويجي يقول لك انا عاوز كذا، مش كده ولا لا؟ فيطلب منك الكذا ده اللي انت ذكرته له باللفظ وشاورت له على معناه، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له الى معناه ان كان مشهودا، لان عندنا المسألة درجات، في امور محسوسة ظاهرة وفي امور باطنة. فيقول ان كان مشهودا بالاحساس الظاهر او الباطن فيقال له لبن، خبز، ام، اب، سماء، ارض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة الى كل مسمى من هذه المسميات، والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس احد من بني ادم يستغني عن التعليم السمعي. يعني هل ينفع لو جبنا ولد صغير ولسه مولود وتركناه مع مجموعة من الحيوانات ما شافش بشر، وتعالى بعد وقدم له أكل وشرب من غير ما تكلمه، لو قعد بعد 10 سنين هتيجي تلاقيه بيعرف يتكلم؟ من أين يستقل اللغة إذن؟ من أين يأتي باللغة؟ ولذلك لو زرعت ابنك في بيئة إنجليزية سيتكلم الإنجليزية، وما تجيش تقول يا ده ناطق أوي يتكلم إنجليزي، لا، ما هو اتحط في البيئة الإنجليزية، مش كده ولا لا؟ حطيته مع صعيدة هينطق باللهجة الصعيدية، حطيته مع جماعة بحروية ينطق بلهجة البحروية، مع سواحلية ينطق بلغة، مش كده ولا لا؟ حتى اللهجة سيتحدث باللكنة التي يتحدث بها أربابها، لأنه سمع كده الكلام اللي هو سمعه، لأن الأذن هي الايه؟ مصدره. ولذلك لما بيجي ولد، أعاذنا الله وأعاذ أولادنا وشفى مرضى المسلمين وأبنائهم، لما يأتي طفل ويكون سمعه ضعيف أو سمعه فقد السمع، هل هذا يستطيع أن يتعلم اللغة؟ ولذلك بيبقى فيه أجهزة مساعدة بيستخدمها الأطباء علشان إيه؟ يقدروا يوصلوا له يسمع، وإلا ما دام ما سمعش مش هيتكلم، وكلامه هيبقى همهمة، كلامه هيكون همهمة، لأن مصدر تعليمه للغة هو السمع، فيسمع. فأنت لما دي ما بيعرفش يقرأ عشان يعرف ينطق، فهو هيسمع، مفيش أي سمع، فهينشأ أقرص مش يعرف يتكلم، مش كده ولا لا؟ لأن الكلام ما عندوش المقدرة يتكلم يقول إيه، لو اتكلم يقول أصوات فقط، يطلع أصوات بمقه، لكن كل ينطق كلمة على بعض مش هينطقها، لأن النطق جه عن طريق إيه؟ عن طريق، واخدين بالكم ولا لا؟ دي نشأة الكلام إيه؟ عن طريق الإيه؟ وذلك فجعلناه إيه؟ سميعاً، ده المصدر، مصدر العلم، وجعل لكم الإيه؟ السمع والأبصار، فالسمع مصدر الإيه؟ التعليم الأول، فشو بيقول إيه هنا؟ يقول: ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، عمره ما هيعرف معنى اللفظ ولا مراد الناطق به، طالما ما ربطتش بين الملفوظ وبين المحسوس عشان تعرفوا تربط علاقة بين اللفظ وبين الإيه؟ وبين المعنى. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. يبقى آدم ما تعلمش عن طريق عقلي كما يقول الفلاسفة والمتكلمون وأمثالهما، وإنما كل هذه الأمور عرفها آدم عن طريق الإيه؟ وعلم آدم، وفي قراءة وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانه، حتى الملائكة قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك لما ربنا يريد أن يعلم الملائكة بيكون الإعلام عن طريق الإيه؟ فيتكلم بالوحي، الكلام، مش كده ولا لا؟ فيتكلم بالوحي سبحانه وتعالى، كما في حديث البخاري وغيره. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. شوف ربط بين إيه وبين إيه؟ دلالة اللفظ على المعنى بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. خلي بالكم من قراءة الكتب، السلف مش بتعلم بس، بتفتح المدارك. مش القضية قضية إنك أنت تعلم المعلومة وخلاص، تبقى عايز تعرف المعلومة، لا. كلام السلف وعبارات السلف وكتب السلف كتب فيها بركة، فمن الممكن أن تقرأ أنت لتتعلم بابا من أبواب العلم، فمن خلال هذا الباب يفتح لك إيه؟ أبوابا أخرى من أبواب العلم، أبواب أخرى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من ضمن المعاني التي ذكرها الشراح في شرح هذا الحديث أنه من الممكن أن يفتح لك أبواب من العلم أخرى، خلي بالك، تكون سببا في دخولك الجنة إن شاء الله تعالى. فعبارات السلف عبارات طيبة، ففيها توسيع للمدارك وتفتيح للإيه؟ للعقول، لأن خلي بالكم ديننا مش قايم على التلقين بس زي ما بعض الناس بتفتكر أو بعض الناس بتظن، لا، دي في أمور توسع مداركك العقلية، لأن العقل مناط الإيه؟ التكليف، مناط التكليف. وربنا عز وجل ذكر في آيات كثيرة لآيات لقوم يتفكرون، فهل من مدكر؟ مش كده ولا لا؟ لآيات لقوم إيه؟ يعقلون، وإحنا ما عندناش مصادمة بين المنقول الصحيح وبين المعقول الصريح، وانما العقل من خلق الله ومناط التكليف، والنصوص من عند الله، ان كانت قرآن فهي كلامه، وان كانت سنة فهي وحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته، يبقى لكي يدل اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى ارتباط بين الاثنين، بواسطة دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم. شفت المسألة بقت مرتبطة بايه؟ بما عناه المتكلم واراده المتكلم. فان اراد المتكلم على المتكلم كلاما معينا واطلق عليه لفظا كالاصطلاحات مثلا، ولذلك بتأتي المشاكل من الاصطلاح او تنزيل الكلام وفهم الكلام على ما في ذهنك انت، وربما كان المتكلم يتكلم بايه؟ باصطلاح اخر، مش كده؟ ذاكر القلب لا مشحف الاصطلاح، بس بعد ايه؟ تحرير المصطلح، نحرر المصطلح ونقول قصدك ايه بالمصطلح ده. ولذلك لو جاء انسان اطلق كلام الفاظ معينه وعنى بها معاني باطله، من هنا ينشا الغلط. شفت بيقول لك ايه؟ دلاله اللفظ على المعنى هي بواسطه دلالته على ما عناه المتكلم واراده. طب ما من الممكن ان المتكلم يعني ويريد ها كمعاني بألفاظه غير المعاني المرتبطة بذهن غيره بنفس الألفاظ، صح ولا غلط؟ ومن هنا ينشأ يبقى هذا مشرق وذاك مغرب، فأين يلتقيان؟ كيف يلتقوا؟ مش كده؟ واضح الكلام يا اخوانا؟ فقال بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبي، إرادتي أنا كمتكلم وعنايتي في قلبي، فلا يعرفه باللفظ ابتداء. يعني ساعة ما ألفظ بالكلمة مش هتقدر تعرف معناه، لأنها مرتبطة بالمعنى اللي أنا أقصده، ولكن يعرف المعنى هنا، يعرف المعنى بغير اللفظ، وإن كان يعني المعنى غير سديد، يعني تحس كده إن في نقص، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم. يبقى تزود أنت طبعا معاكم فيها لا يعرف ولا فيها اللام ثابته ولا مش ثابته؟ موجود عندكم لا؟ اصل في نسخه الشيخ شعيب الارناؤوط ما عندوش لا، مش كده؟ يبقى هي ثابته عندكم بقى، ولكن لا يعرف المعنى، يبقى دي سقطه، اللي بقى عنده سقطه يثبتها ان شاء الله، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. يبقى اللفظ مش هتقدر تعرفه ابتداء، ولكن مش هتعرفه الا امتى؟ الا اذا علمت ان المتكلم يعني ان هذا اللفظ يدل على هذا الايه؟ المعنى. خدوا بالكم ان الكلام ده بترتبط فيه مشاكل كثيره في الاصطلاحات، ولذلك يبقى واحد بيتكلم في اصطلاح ويعني به شيئا، وغيره بيتكلم في اصطلاح ويعني به شيئا اخر. ولذلك حتى لما كثرت قضية الاصطلاحات بدأ بعض طلبة العلم السلفيين يقولون إما أن تحرروا الاصطلاحات أو تكسروها، يتكسر الاصطلاح يتحرر الاصطلاح يتلغي خالص، مش كده؟ عشان ما نختلفش مع بعض، ما أحيانا نجيب اصطلاح ونبني عليه أوهام كثيرة، وده يقول كلام وده يقول كلام، ما تيجي نترك المصطلحات ونتكلم باصطلاحات الكتاب والسنة بقى، ونتكلم بلغة الكتاب والسنة، مش كده يا اخوانا؟ فهنا بيقول ايه؟ ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. ولذلك يقال يا مشحق مصطلح ده اصطلاحك بس اشرحوا لي الاول قبل ما تتكلم معاك، حتى ده في المصطلحات العلميه اللي ما فيش عليها خلافات. انت مثلا على سبيل المثال لما يقول لك حديث متفق عليه يبقى رواه مين؟ البخاري ومسلم. يقول لك رواه الشيخان يبقى البخاري ومسلم. لكن لما يجي واحد ثاني يقول لك متفق عليه ويكون بيقرا مثلا في منتقى الاخبار اللي شرحه الامام الشوكاني يبقى متفق عليه رواه مين؟ الامام احمد والبخاري ومسلم، مش كده؟ ده اصطلاح المجد بن عبد السلام، اصطلاح صاحب المنتقى مختلف عن اصطلاح سائر علماء السنه. فلما يجي يقول لك وان قلت متفق عليه يعني رواه مين؟ الامام احمد والبخاري ومسلم، مش ده اصطلاح؟ مجد الدين ابن عبد السلام جلد الشيخ الاسلام ابن تيميه مش ده اصطلاحه، حتى الامام الشوكاني نشا عليه في الشرح، لكن المصطلح العام متفق عليه عند سائر العلماء السنه ايه؟ علماء الحديث يعني رواه البخاري. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كويس. ده هنا يقول ما تجيش تقول له بقى لا انت اخطات يا مجد الدين في هذا، لا ده اصطلاحه، ده هو ده مش كده. ولما يقول لك في بعض الكتب وقال الحافظ، يقصده مين بالحافظ؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني، لكن احيانا تطلق ويراد بها في بعض الكتب الحافظ حافظ اخر، يكون يقصده المؤلف، لكن عارف واخدين بالكم. ولما يقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه، واحيانا بعضهم يقول قال شيخ الاسلام ويقصده عالم اخر، واخدين بالكم ولا لا؟ اما يجي مثلا الالوسي ويقول في كتابه التفسير، اما يذكر مثلا قال الامام، يقصد مين بالامام الالوسي؟ يقصد مين؟ الراضي. عنده الراضي هو الامام في التفسير، فلما يقول قال الامام يبقى لابد انك تعرف اصطلاح حضر من المصطلحات الاول عشان تعرف مراد كل عالم من العلماء، واعرف اصطلاحاتهم عشان ما تقعش في ايه؟ في اخطاء. فهنا بيقول ايه؟ يقول ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به، فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. مش المرة دي بقى يقول لي ده تسجيل، لا، ما أنا خلاص عرفت بقى، مجرد يقول لي تسجيل خلاص أنا فهمت، ووعيت شيئا في ذهني عن معنى التسجيل، فقال ده تسجيل وده تسجيل وده، وجيب لي تسجيل قد كده أقول لك آه تسجيل، تقعدني في العربية وتشغله أقول لك ده تسجيل، مش كده ده مسجل، ده مسجل، أبقى عرفته، حتى ولو اختلفت أشكاله، فأعطي المعنى كلي مطلق مشترك في الذهن، مش كده ولا لا؟ لكن ساعة ما يخرج للوجود يبقى عينا الأشياء كان كلهم كما يليق به. ونرجع للمعنى ده تاني إن شاء الله. يقول فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة، يبقى هنا كنا بنتكلم عن الإيه؟ الإشارة لإيه؟ أول كلامه قال بالإحساس الظاهر أو الباطن، يبقى اللي شرح ده الإحساس الظاهر. شوف بقى، وان كانت الاشاره الى ما يحدث بالباطن، ده الشيء الثاني، الدرجه الثانيه، مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح. مش معقول انا اجي اقول لك شايف ده شبع، شايف ده جوع، شايف، ما ينفعش، دي امور محسوسه في الباطن مش هقدر اشاور عليها، مش كده ولا لا؟ يبقى هعرفها لك ازاي؟ يقول فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. انت تحس، لما تحس، اما تحس الشيء تقدر تعرف معناه. اقول لك الجوع لازم تكون جربت الجوع، اقول لك الحزن لازم تكون جربته، لازم اقول لك السرور والفرح لازم تكون جربته، علشان ساعة ما اقول لك هذه الالفاظ تفهمها على الفور، واخد بالك؟ يقول حتى يجده من نفسه، فاذا وجده يعني حسبه أشير له إليه، مش بالصباع بقى، هيبقى الإشارة إيه؟ الإشارة المعنوية، وعرف أن اسمه كذا، والإشارة تكون إلى جوع نفسي، ممكن أشاور لك على جوع نفسك، يعني أشاور لك إشارة معنوية على جوع نفسك، أقول لك أنت جائع أو أنت عطشان أو عطش نفسي، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت، الإحساس ده عن الجوع. ما هو طفل صغير بقى لسه بيتعلم، أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراه من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمي إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره فيعلم على الفور أن ده جوع، فيبدأ يقول لي أنا جوعان يا أمي، أنا عطشان، أنا زعلان، ويبدأ الولد يتكلم، مش كده؟ حتى يقول كلام انت تبقى مستغرب نطع بالكلام ده ازاي. احيانا انت ما علمتوش، لكن هو حس ان الايه بالجو، احيانا الطفل الذكي يحس بالجو المحيط منه ويكتسب العبارات، ويبدا بقى يقول لك كلام فيه تعبيرات عن احاسيس باطنيه انت ما قعدتش ولا امه قعدت، لكن هو من المعاشره والمعايشه باسلوب معقد طبعا جدا، لانها قضية نفسية لا يعلم حقيقتها على التفصيل الا من بارئها وفاطرها، بارئ النفس وفاطرها سبحانه وتعالى. يقول اذا عرف ذلك فالمخاطب اهو بقى هنا هنا المخاطب غير المخاطب هنا المخاطب اللي هو مين المتكلم فالمخاطب وضحها لك قال لك المتكلم اذا اراد بيان معان فلا يخلو الامر يعني اما ان يكون مما ادركها المخاطب المستمع باحساسه وشهوده يعني يا اما اكلمك انا بتكلم وانت مستمع انا مخاطب وانت مخاطب الكلام اللي بقوله لا يخلو الامر اما ان يكون الكلام اللي انا بقوله ادركته انت باحساسك وشهودك احساسك يعني احفظته وشهودك يعني ايه شهدته او بمعقولك عن طريق المعقول والا الا يكون كذلك امر بقى خارج احساسك وشهودك ومعقولك فان كانت من القسمين الاولين لم يحتج الا الى معرفة اللغة اعرف بس اللغة لانها امور في الاخر مشاهدة او امور محسوسة او امور معقولة فكل اللي يحدث اني انا اعمل ايه احتاج لمعرفة اللغة بان يكون قد عرف معاني الالفاظ المفردة ومعنى التركيب عارف انت معنى اللفظ المفرد اللي هو ايه والتركيب اللي هو ايه عارفين الفرق بين الاثنين ولذلك يعني احنا عندنا اللغة بتتكون من ايه اما اجي اتكلم بتكلم بين مفرد طبعا عندي حروف حروف الايه المباني غير حروف المعاني حروف المعاني اللي هي زي ايه من والى وعن وعلى مش كده اللي هي الحروف الجر وغيرها دي اسمها حروف معاني لكن عندي حروف مباني اللي هي الالف والباء والتاء والثاء مش كده دي اسمها حروف ايه مباني ببني منها الكلمه لكن حروف المعاني دي اللي بتديني معنى اجي مثلا اقول في المدرسه اقول الى المدرسه ده حرف معنى حرف المعنى غير حرف المبنى حروف المعاني دي كلمات لكن حروف المباني مش كلمات مش كده ولذلك ما بتديش معنى مجرده مش كده فبتتكون من حروف المباني كلمه الكلمه دي ممكن تكون كلمه ليها معنى وكلمه ملهاش معنى يعني لما اجي اقول زايد ده اسم شخص لكن لما اجي اقول زايد بقت كلمه ايه ملهاش معنى صوت لكن ليس له ايه معنى ولذلك ليس كلاما عربيا ولذلك قالوا كلامنا لفظ مفيد مش كده ولا لا ابن مالك قال لك كلامنا لفظ مفيد كالسقم لفظ مفيد يبقى لفظ ايه افاد معنى لكن لو ما افادش معنى زي كلمه دايت اي كلمه جمع اي حروف ملهاش معنى يبقى كلام بيتنطق لكن ملوش معنى فما يتسماش كلام يبقى دي كلمه الكلمه اللي هي مبنيه من حروف المباني ثم بعد كده الكلمه لوحدها تديك معنى تديك ايه لفظ مفيد لكن ما تديكش معنى المعنى بقى يجي من التركيب التركيب اللي هو ايه كلام ايه كلام يفيد فائده يحصل السكوت عليها اللي هو يديك جمله اللي هو التركيب اللي هو النظم ولذلك القران هل اعجازه في الفاظه بس ما الالفاظ موجوده كما يقال الالفاظ اللغويه عموما موجودة في الطريق ملقاة في الطريق أمام كل إنسان لكن الذكاء بقى والفصاحة إنك تستطيع إنك إيه تركب الكلمات تركيب معين وتنظم منها ولذلك سماع عبد القاهر البرجاني وقبل منه الجاحظ وقبل منه أئمة اللغة سموها نظم زي الجواهرج اللي بيمسك الإيه اللؤلؤ ويصوغه في شكل عقد فيعمل من هذا العقد ايه يعمل ايه نظم معين ولذلك كانوا يتضاروا قديما الناس الجواهرجية وصناع العقود عن طريق الترتيب الترتيب يظهر به ويبين به اتقان اتقان صنع من صانع اخر ومن هنا اطلقوا على الكلام الفصيح والتركيب نظم ولذلك هل نظمي انا يتساوى مع نظم مثلا العلامه محمود شاكر اما انا احب اركب كلام واكتب كلاما مبينا واقول دي لغه عربيه هل كلام انا هيتساوى مع كلام محمود شاكر مش هيجي مش كده ولا لا انا فين بقى كذلك هل بقى كلام محمود شاكر يتساوى مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش طب كلام الرسول عليه الصلاه والسلام كأحاديث ثابتة النسبة إليه تستوي مع القرآن المعجز لا مش كده ولا لا فيبقى النظم هو ده اللي فيه واخدين بالكم الإعجاز فهنا بيقول لك إيه يقول لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة، عرفت الألفاظ المفردة. ولذلك أنت عندك العلوم العربية متعددة، عندك أول علم علم متن اللغة اللي هو علم المعاجم، علم اللغة بالك ولا لا، عندك علم الأصوات اللي تستطيع بأنك تعرف، وده بيستخدم وبيتخصص فيه علماء التجويد علم الأصوات، عندك علم متن اللغة اللي هو بيعرفك ايه معنى الكلمة نفسها اللي هو بالمعاجم، مش كده ولا لا؟ يبقى ده علم متن اللغة، ده اللي بيختص بمعاني الألفاظ المفردة، بس لازم يكون عندك دراية بعلم الصرف، لان علم الصرف بنية الكلمة اللي تستطيع انك انت توزن الكلمة من خلالها وتطلع منها المزيد، مش المزيد مش كده ولا لا، وتقف على الألفاظ او الحروف الايه الاصيلة فيها اللي تستطيع انك انت ايه تشتق او تبحث عن معنى الكلمة في القاموس، مش كده؟ يبقى عندك الالفاظ المفردة. اما بقى معنى التركيب، التركيب ده بقى اللي بيظهر بيه ايه اتقان الايه المتكلم على غيره، الشاعر يتفوق على غيره، ومن هنا يكون التفوق والتبرير. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، يفهم اللي أدركه بحسه كلام ده كله سهل ولا صعب؟ ألم نجعل له عينين، كل واحد في عينين ولسانا وشفتين، كل الكلام في هنا حاجة أمور محتاجة لأمور فوق أو خارج الأمور المحسوسة أو المرئية والمشاهدة، لا. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها اللي يعرفه بها المتكلم ليست مما أحسه وشهده بعينه، لحسته قبل كده ولا شفته بعينيه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، لا أمر حسيته زي الجوع ولا أمر شفته زي البحر، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شهد بقى المتكلم. بقى هنا هينشئ بقى علاقة بين المعنى الجديد اللي عايز أعرفه لك وبين أمور انت حسيتها قبل كده وعقلتها، فيقيم علاقة تشابهية وتمثيلية، فيها تمثيل مش تمثيلية بالمعنى اللي انتوا بتسمعوه، لا تمثيل يعني يمثل الشيء بشيء، او عن طريق القياس والاعتبار، مش كده؟ بينه الجديد اللي انت بتعرفوش الغيبي اللي هو بقى الغيب، وبين معقولات. خلي بالك كنا بنتدرج معاك درجة درجة، بدأنا بالايه بالمحسوس، ودخلنا في المحسوس الظاهر، ثم دخلنا في المحسوس الايه الباطل، ثم دخلنا بعد كده في الايه المعقول، ثم هندخل في الامر الغيبي الذي ليس بمحسوس ولا بمشهود ولا بتحسه بباطنك ولا بايه ولا بعقلك كمان، بس عشان تعرفه لابد ايه هيعرفه لك، ما انت محتاج له، محتاج تعرفه. هتنشأ بقى ايه فلا بد في تعريفي عشان اعرفك انا كمتكلم عن طريق القياس والتمثيل والاعتبار بك. يعني لما يجي يخترعوا جهاز جديد واقول لك الجهاز ده زي ايه، ابدا امثل لك بحاجه انت تعرفها، مش كده ولا لا؟ يعني تصور انت لو جيت دلوقتي لرجل من القرن التاسع عشر الميلادي وجيت تقول له في كمبيوتر، هتمثله له بايه عشان تعرفه؟ تقول له في جهاز اكتشفوه حدث كذا وكذا، لكن في ايه تقول له ده زي كذا او حاجه، مش كده ولا لا؟ تبدأ تمثله، ما مش عارف يعني كمبيوتر، يقول لك يعني كمبيوتر، حتى لو شورت له عليه يقول لك ده بتاع ايه ده، ما هو مش عارف، فالكلام ده جديد عليه، فتبدأ تمثله. تصور بقى لو مش شايفه كمان، واخد بالك؟ يبقى عن طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الامور التي شاهدها من التشابه والتناسب، يبقى لازم تقيم على ربط قياسيه او تمثيليه او اعتباريه
بين الشيء اللي هتبلغه لي وبين ايه الاشياء التي اما شاهدتها او احسست بها او عقلتها. واخد بالك ولا لا؟ اما تربط علاقة وتمثل بالشيء اللي انا شفته او حسيته او عقلته بذهني. هي دي المصادر بتاعتي، اما المشاهدة واما الاحساس الباطني الداخلي واما الامر المعقول. واخد بالك ولا لا؟ وكلما كان التمثيل اقوى، التشبيه يعني اقوى، كان البيان احسن والفهم اكمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا امورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، اتى بالفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها اسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل بيقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان، يعني إيه لسان؟ يعني بلغة قومه. طب قومه دول ما يعرفوش يعني كلمة الصلاة، وعندهم كلمة الصلاة ربنا أمرنا بأشياء معينة مفتتحة بالتكبير منتهية بالتسليم. هذه الهيئة دي ركن من اركان الدين، يضع عليه اسم ايه بقى، ولازم يتحط عليه عنوان عشان يقول ان هذه هي العبادة العظمى بعد التوحيد. واخدين بالكم ولا لا؟ يسميها ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يطلق عليها ايه؟ مفيش في لغة العرب كلمة تدل على هذه الصلاة اللي انت بتصليها خالص. تقول ايه ابو كلمة الصلاة؟ اقول لك كلمة الصلاة في اللغة ايه؟ بمعنى الدعاء بس. لكن كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام يختار طبعا بأمر الله عز وجل، ان ربنا اللي ذكرها في القرآن ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة دي لأمر الله اطلق عليها الصلاة، واختير لها لفظ الصلاة، اختير لها لفظ الصلاة مع ان الصلاة معنى الدعاء. يبقى لكن يكون لازم يكون في معنى مشترك بين اللفظة اللي في لغة العرب بتدل على الدعاء و الصلاة ذات الايه الاركان المعهودة. واخد بالك ولا لا؟ لكن يكون في تمثيل بينهم وبين بعض، في مشابهة، في علاقة. فما كانش ينفع ان يسمي مثلا الصلاة اللي احنا بنصليها دي كان يسميها الحج، ما كانش ينفع يسميها مثلا اي لفظ من الالفاظ مثلا يسميها المائدة، ما ينفعش يطلق على، ما تجيش اختار لها لفظة الصلاة، لان اساس الصلاة الايه ولبها الدعاء، ولب الصلاة ايه الدعاء. واخدين بالكم ولا لا؟ فاختير لها. ويجي في الصوم، كلمة الصوم معناها الامساك في اللغة، اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، مش طعام وشراب. لكن كلمة الصوم امساك وامتناع، لكن الامتناع بطريقة معينة باوقات معينة يطلق عليها. وذلك لما نيجي بعد كده نقول الصلاة نسيت كلمة الدعاء، وكلمة الصيام نسيت كلمة الامتناع واصبح الصيام بمعنى الصيام الشرعي. ثم اختير للمال اللي بيطلع اسم الزكاة، مع ان الزكاة معناها النماء والطهارة في اللغة. واخدين بالك واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك الحج قصد، حج يعني قصد. فسمي قصد بيت الله الحرام في الاشهر الحرم بطريقة معينة. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الحج المقصود. فهنا قال هذه الألفاظ. كذلك الإيمان، معنى كلمة الإيمان في اللغة العربية اللي هو إيه؟ التصديق. كلمة اللغة. لكن لما يجي بقى الإيمان الذي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولما يقول لوفد عبد القيس يقول لهم إيه؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ها؟ ثم يشرح الإيمان بما شرح به إيه؟ الإسلام. ولذلك اصبح الايمان عند اهل السنه والجماعه ايه؟ ها؟ قول وعمل. قول ايه؟ قول القلب الاول وقول اللسان، مش كده ولا لا؟ وعمل القلب وعمل الجوارح. يبقى قول القلب اللي هو التصديق، مش كده ولا لا؟ والاذعان والانقياد. وقول الايه؟ اللسان اللي هو النطق بالشهادتين واعمال الاسلام التي تكون باللسان. ثم عمل القلب اعمال القلوب، من إخلاص ومن صدق ومن خضوع ومن خشوع لله تعالى ومن يقين ومن أعمال القلوب ثم أعمال الإيه؟ الجوارح، مش كده ولا لا؟ ولذلك عندنا هتيجي هنا في عبارات الطحوية تصديق بالجناب ونطق باللسان وعمل بالأركان. هل الإيمان ده كده باللغة العرب ولا ده الإيمان الشرعي؟ ده إيمان شرعي، مش كده ولا لا؟ ده الإيمان الشرعي. فيجي معكم كلمة الكفر، كلمة الكفر في اللغة العربية تستطيع، لكن الكفر بقى عند أهل السنة والجماعة بأنواعه الستة، لما يجي الكفر بقى هنا والكافر ومن كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تجيء بتفصيل بإذن الله تعالى، يبقى الإيمان والكفر والزكاة والصدق كل دي معاني إيه؟ الشرع اللي جابها، مش كده يا أخوانا ولا لأ؟ الشرع ولكن بينها وبين المعاني الأصلية لهذه الألفاظ قدر مشترك. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لن يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، لو كانوا يعرفوها كان بقى لها ألفاظ، لكن ما دام ما يعرفوهاش العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يبقى ما عندهمش ألفاظ تدل عليها. أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك، لازم يكون في قدر مشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارات ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. ربيعة الذي كان يقال عليه ربيعة الرائش يقول: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، لأن الصبي في حجر أبيه يعلمه، وطالب العلم في حجر الايه؟ شيخه يعلمه، كذلك كأنه صبي يتعلم من أبيه. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بين مثل بالأمور الايه؟ اللي هي الأحكام التشريعية موجودة كائنة أمامنا، وعرفنا من الصلاة دي ولكن يطلق على لفظ الصلاة، بس بنشوفها بعينينا وأصبحنا شاهدناها وعرفنا الإثم الذي ذكره الشارع لها. أما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة بقى العلم الغيبي، فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم مثلا بأن الريح أهلكت عادم. هل أنت تقدر تتصور الآن ريح تهلك بلد؟ ما شفتهاش. هل أنت شفت الريح التي ريح كما حدث لعاد ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم؟ ما حد شاف حاجة زي كده، مش كده ولا لا؟ تركتهم كأعجاز نخل منقعر، ما حد شاف أمور، مش كده ولا لا؟ لم نرى شيئا من هذا، أعاذنا الله وإياكم وعافانا الله، لكن رأينا رياح شديدة فبيمثل لك الريح دي بالريح دي، مش كده؟ يقول كإخبار بأن الريح أهلكت عادم، فإن عادم من جنسهم، مين عارف؟ فشفناهمش، لكن بشر. والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرقوا فرعون في البحر. ما احنا ما شفناش فرعون، لكن عارفين إن إيه؟ إن فرعون بشر زينا، مش كده ولا لأ؟ والبحر اللي غرق فيه شفناه أو شفنا مثيلا له. وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا عن طريق الاعتبار، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، أمر غيب بحت ما شفنالوش مثيل، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر. فلما يحدثك مثلا، خلينا عن اليوم الآخر الأول، أما يجي يكلمك عن الجنة والنار وما شاكل ذلك، يقول لك اسمها الجنة، تقول الجنة أو الجنة، ما معنى الجنة؟ الجنة يقول لك: واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، مش كده ولا لا؟ الجنة جنة يعني ما معنى حديقة؟ ما معنى كلمة جنة؟ يعني جنينة. ما معنى كلمة جنينة؟ يعني تجن من بداخلها، ما محدش يشوفه. ليه؟ لانك مستجد. ولذلك فيها مادة الجن، فلما جن عليه الليل رأى، يعني احساه الليل بظلامه، ولذلك سمي الجن جنة لانه لا يرى، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولذلك سميت الجنة جنة لانها تقي المقاتل، تقيه التهاب بتغطيه، اسمها جنة. جنة يعني وقاية، بتخفي. سميت جنينة لان اللي جواها ما بتشافش نظرا للايه؟ للاشجار. جنة او جنينة، واخد بالك؟ الجن الاشياء، حتى الطفل في بطن امه اسمه ايه؟ جنين. امور مستجنة مش اجن، وانتم اجنة في بطون امهاتكم. يبقى مادة الجن ايه؟ الخفاء. واخدين بالكم ولا لا؟ فايه امورة الجنة؟ عشان احنا عارفين جنة وعارفين جنينة، فيقول لك سماها كده وهي فيها اشجار وفيها. فيجوا بقى الملاحدة يقول لك معقولة في الاخرة؟ طب اي جنة في الدنيا لابد انها ايه؟ تنفذ، ولابد انها ايه؟ تتلاشى، ولابد ده اللي انت شفته، لكن جنة الاخرة مختلفة. فمن هنا انكروا، من هنا انكروا لما كيفوا الامر بعقولهم. لكن لما يجوا ينظروا له من ناحية ان الذي خلق الشيء الثاني قادر على خلق الشيء الباقي، بأفضل منك ولا لا؟ فهنا يبين لنا ان في ارتباط بين جنة الدنيا وجنة الايه؟ الاخرة. الاسماء، وقد يكون في بعض الايه؟ الامور المعقولة من جانب، المشتركة من جانب او من بعض الوجوه. لكن اعلم ان جنة الاخرة مختلفة تماما. ولذلك قال سيدنا عبد الله بن العباس ايه؟ قال ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء بس. ولذلك ربنا عز وجل لما قال في القرآن قال ايه؟ فلا تعلم نفس، اي نفس على الاطلاق بسياق نكرة، في سياق النفي تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ملأ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن في الجنة اللي العيون ما شفتوش ولا الأذن سمعت عنه قبل كده. طب في حاجة تانية؟ الخيال. حتى الخيال لو سمحت بخيالك مش هيقدر توصل، ولا خطر على قلب بشر. فهنا جعل الطمع، لابد ان طمعك ده ايه؟ تتداركه حتى لا يتشتت بك الامر، مش هتقدر توصل للي في الجنة. وانما ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء. هل انت تعقل خلود ابدي؟ ما تعقلوش. الانسان لا يتصور الخلود الابدي، ما تتصوروش ابدا. لكنه واقع ولا مش واقع؟ واقع، خالدين فيها ابدا. ان الموت يموت، الموت المعنوي ده شيء، الموت يموت، يموت ما يموتش ليه؟ وانت كنت عقلت الروح ولا عقلت العقل؟ هل انت عقلت واستوعبت معنى العقل ولا استوعبت قضية الروح؟ ما هو الروح اديك وفينا وبنتكلم وصوتنا عالي، وفجأة جاءت لحظتي وجاءت لحظتك. طلعت الروح، طلعت ازاي؟ وايه وزنها؟ ايه شكلها؟ اخبارها ايه؟ راحت فين؟ مين يعرف؟ اطباء العالم كله يقفون حائرين امام الروح. ما هي الروح؟ مش كده ولا؟ وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين، يعني مجزيين بتنكروا ومتدينونا، ائنا لمدينون. مش كده؟ مش بيقولوا كده؟ ائنا لمدينون، يعني مجزيون وهنبعث يوم القيامه لمحاسبه. ذلك يقول سبحانه وتعالى ايه؟ فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. رجعوها، حد يقدر يرجع الروح ده؟ مش كده ولا لا؟ هي فين الروح اصلا يا جدع؟ هم كانوا شافوها لما خرجت عشان يبقوا يرجعوها. هترجع ايه؟ ده امر غيبي بحت، هيفيد علم غيبي بحت، مش كده ولا لا؟ وفيد، وهي السبب في تحركك، ومش موجوده شيء نادر الحدوث، لا، ده مليارات على الارض، مش كده ولا لا؟ مليارات، ومليارات بتيجي ومليارات بتروح. حد قادر يدرك سر الروح؟ ما حدش يقدر يدرك سر الروح الا بارئها سبحانه وتعالى. ذلك قال قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فهنا يقول سبحانه كما اذا اخبرهم عن الامور الغيبيه
المتعلقة بالله واليوم الآخر، دي الروح وده العقل وده التفاح بتاع الجنة وده اللبن بتاع الجنة. والغريب ان ايه ينسب لعلي بن ابي طالب كلمات طيبة جدا، يقول ان اطيب ما تأكلون يا اهل الجنة العقل، مش كده ولا لا؟ واصغر ما تلبسون الحرير، الحرير الحقيقي، مش كده ولا لا؟ افتظنون ان حرير الاخرة يكون من دودة، دودة القذف، او ان عسل الاخرة الانهار دي من حجرة هي النحلة؟ لا، انهار من عسل، انهار من خمر، انهار من لبن. لا اللبن جاي من جاموسة، ولا العسل جاي من نحلة، ولا الحرير جاي من دودة. لا لا، دي الامور دي في الدنيا، عشان يبين لك جمال الدنيا دي كله. احلى حاجة العسل ده بيخرج فضلة من فضلات النحل، بيخرج الحرير اللي انت بتشوفوش اصلا بيخرج من ايه؟ من دودة القلب. اللبن جاي لك من البقرة، ولذلك غاندي بيعملها بقول لك احسن من امه الحقيقية واقل الكتاب في المقارنة بين امه الحقيقية وبين امه البقرة. ولماذا فضل الرجل اللي بيقولوا عليه رجل سياسي عظيم، فضل امه البقرة فعبدها على امه التي خلفت؟ كتاب متداول وبيذكر فيه الفضائل بتاعت امه البقرة على امه الحقيقية التي ولدت. ولماذا عبدوا البقرة؟ عشان بتجيب لبن. هل الاخرة هيكون الانهار دي من لبن؟ طب تصور لو انت عندك انهار في الدنيا من هذه الامور، يا واحد يقول يا يبقى عندنا نهر من عسل، ده اقذر مكان على وجه الارض، كل البعوض والذباب والدنيا كلها تبقى عليه لبن، نهر من لبن يقطع. ولو جبت له كل الاجهزة وحطه في بودرة سيراميك على اي شيء، حطه اللي حطوه هيقطع، هيقطع، مش كده ولا لا؟ لكن لبن بقى في الآخرة، ما انت الأمور لا تتصور، دي أمور غيبية يا إخوانا. خلق الله الجنة لتكون دار إيه؟ كرامته لعباده المتقين. تصور بقى، دي الدار دي سرادق امتحان معمول كده، احنا بمناسبة يوم الامتحانات بتعمل سرادق في الجامعات كده، والراجل بيعمل صوامه، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليه؟ للامتحان، والثريات وكل النجف والكلام ده كله لنبلوهم ايهم احسن عملا. خلص الامتحان، دربك كله فوق دماغه، مش كده؟ كل فك، وان لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. كل الجمال ده انتهى، ليه؟ الامتحان خلص. اما الاخره فده امر ثاني، ولذلك الاخره لما يكون فيه جمال يبقى جمال كامل، جمال تام، ولما يكون في عذاب يبقى عذاب والعياذ بالله عذاب تام، لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. يبقى ضرء عدة لاهل غضب الله، وضرء عدة لاهل كرامة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلا بد ان يعلموا معنى مشترك. طب ده بالنسبة للمخلوق، أما بقى أما يتكلم عن علم الخالق وعلم المخلوق، ها؟ يبقى في معنى مشترك كلي مجمل مطلق، لكن ساعة أن يخرج من الأذهان إلى الخارج كان كل كما يليق به. فعلم الخالق غير علم المخلوق، زي وجود الخالق غير وجود المخلوق، ذات الخالق غير ذات المخلوق، دي بالكم ولا لا؟ يبقى هنا بيديك دراسة عشان تبقى دراسة مؤسسة على أصول لغوية وأصول عقلية، أصول لغوية وأصول عقلية وأصول إيه؟ سلفية، طيب على الكتاب والسنة، عشان تبقى فاهم وأنت بتدرس وبترد على أهل البدع ما يجوش يقولوا لك شبهة تختل. عرفت أنت بقى أصل اللغات واصل الكلمات واصل العلم الذي ينشا، وارتباط اللفظه ها بالمعنى، وارتباطها بالمشاهد المحسوس، وارتباطها ها بالمحسوس الباطني، وارتباطها بالمعقول، وارتباطها بالامر الغيبي الذي لا بد وان يكون هناك ايه ها اشتراك، مش معنى مشترك، لا بد من ايه؟ والا نقول لك الجنه اسمها وجنه الدنيا في فرق، لكن في ارتباط بين المعنيين عشان يقيس الغائب على الشاهد، واخدين بالكم ولا لا؟
كذلك بالنسبة بقى لأسماء الله وصفات الله. وإلا لو لم يكن هذا المعنى مقصودا المعنى المشترك لكانت كلمة العليم تبقى زي الخبير زي القدير زي كل الأسماء 99 هتبقى معنى واحد مش كده ولا معنى كلها واحد يساوي لا نعقله ولا نفهمه ولا نعرف. ولو كان السلف بيقولوا نثبت الأسماء ونثبت الصفات ونفوض الكيفية بمعنى ان المعنى نفسه غير معلوم ويقولون علم ونفوض الكيفية الى الله يبقى الكلام ده كلام ملوش معنى. عشان اقول لك انا لا افهم معنى العلم ومع ذلك افوض كيفية ده. طب وانا كنت فهمته في الاول عشان افوض الكيفية يبقى ده كلام لما انت تيجي تقوله معناه هذا ما كلام له خبيء كما يقول شيخ المعرة ابو العلاء هذا كلام له خبيء معناه ليس صنع عقوله. معنى الكلام كده يؤدي تساوي معناه ليست لنا عقول ما بتفهمش معنى الكلام كده. عشان يجي يقولك ان السلف كانوا يقولون عن اسماء الله وصفات الله تعالى يفوضون الكيفية يبقى عشان يفوض الكيفية لازم يكون يثبت الايه المعنى. لانه لو ما كانش يثبت المعنى ويفوض الكيفية يبقى اللي بيقول الكلام ده واحد ما بيفهمش. ولذلكم قالوا كده ما هم قالوا السلف ايه قالوا ايه مذهبهم اسلم ناس على قدها اما مذهبنا فاعلم وايه واحكم واخدين بالكم. والا عشان يفوض الكيفيه واقول بكيفيه لا يعلمها الا الله ولا يحيطون به علما يبقى معنى الكلام ايه انه بيثبت المعنى اللغوي الذي يفهمه العربي. اذن ايه لازم فإن هؤلاء وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية بيقول كلام طيب أوي بيقول لك لما يجوا يقولوا إن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا من باب المشترك اللفظي إحنا مش عرفنا المشترك اللفظي قبل كده ولا نسيتوه المشترك اللفظي أعيد تاني الألفاظ عشان بس تبقوا عارفين كطلبة علم معاني هذه الألفاظ. يعني إحنا عندنا اللفظ لفظ من الممكن إن يكون إيه الألفاظ خدوا بالكم بيقول ايه اكتبها اكتب البيت دوت تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف. يبقى تواطؤ، تشكك، ها، تقالب، والاشتراك عكسه الترادف. واضح؟ الالفاظ لو مثلا عندي معاني، انا الوقت مثلا عندي اقول السيف، سيف، ها، دي معنى، اقول مهند، اقول حسام، ها، الثلاث اسماء دول تعتبر ايه؟ المسمى واحد، يبقى ده ايه؟ ترادف. واخدين بالكم ولا لا؟ عكسه الاشتراك. يبقى انا هنا المسمى واحد والاسماء تعددت. واضحه؟ المسمى واحد، ها، يبقى دي ترادف، والاسماء هي اللي تعددت. لو الاسماء هي اللي واحدة، اسم واحد والمعاني تعددت، يبقى ده اللي اسمه الايه؟ الاشتراك. العكس، وده قال لك الاشتراك عكس الترادف، الاشتراك وعكسه الترادف. فلما اجي على كلمة زي عكس، كلمة واحدة ولا تعددت؟ العكس، كنت بعدد الكلمات والمعنى هو اللي ثابت. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني محمد، احمد، المقصي، العاقب، الحاشر، فكل دي اسماء النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هو واخد بالك ولا لا؟ يبقى دي كلها مترابطه. لكن طبعا ليها كل اسم مشتق لمعنى. لكن عايزين نقول ان الترادف الكلمه دي تساوي الكلمه دي تساوي الكلمه دي تساوي الكلمه دي، والمعنى ايه؟ واحد. زي القاعده، جلس، الكلمتين دول ايه؟ مترادفتين. عندي كلمه عكس كلمه، قام، قاعد، يبقى ده التخالف، مش كده ولا لا؟ يبقى عرفت التخالف وعرفت الترادف. طب الاشتراك، ان تكون الكلمه واحده لكن لها معنيات، معاني متعدده. اقول العين، هل العين اللي بشوف بيها اللي الباصره، ولا العين اللي هي الجاريه يقول لك عين الصيره، او يقول لك العين عين الذهب، او يقول لك كان رايت في الجيش عينا، يعني اقصد ايه؟ جاسوس. يبقى العين تطلق على الجاسوس، والعين تطلق على الباصرة اللي بنشوف بيها، والعين تطلق على الذهب، والعين تطلق على عين الماء. يبقى تعددت، يبقى ده اسمه ايه؟ اشتراك، مشترك. ولذلك في القرآن المشترك بيقع في القرآن كثيرا، واحيانا في الفعل، واحيانا في الحرف، واحيانا في الاسم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولذلك من رجح ان القرء او القرء اللي هو الطهر قال ان من 3-9 التمييز ايه؟ ها؟ مخالف. فعندي ثلاثة، ما قالش ثلاثة، قال ثلاثة. فلما قال ثلاثة النسبة، يبقى التمييز ايه؟ مذكر. يبقى قروء جمع ايه؟ قرء اللي هو مذكر، والحيضة مش مذكرة. يبقى يقصد بيه ايه؟ الطهر. بس ده خطأ، لان عندنا احيانا بنتبع الامر ان كان ايه؟ مؤنث، ده مؤنث معناه مش مؤنث ايه؟ حقيقي. الامر الثاني ان اللفظة نفسها انا ماليش دعوة بمعناها ايه؟ معناها قرء او معناها كلمة، معناها حيضة او معناها طهر، لكن هي إيه عندي ايه؟ قرء، لفظ مذكر. فلذلك جاءت ثلاثة عشان هي حر. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان الرأي الراجح فقهيا انها الحيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دعي الصلاة أيام ايه؟ أقرائك. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة القرء أو القرء في معنى الايه؟ الحيضة. فنفسر القرآن بالقرآن وإن لم يكن بالسنة. فمن هنا يبقى كلمة عندي القرء تطلق على الحيضة وتطلق على الطول. عسى عسى أقبل وأدبر، مش كده ولا لا؟ برؤوسكم الباء صلة ولا الباء للتبعيد ولا أقوال يبقى واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في اشتراك في الحرف، واشتراك في الإيه؟ في الاسم، واشتراك في الفعل. يبقى الاشتراك إن اللفظة واحدة والمعاني إيه؟ متعددة. بس خلي بالك، يعني ولاد المشتري اللي هو المبتاع اللي اشترى منك، والمشتري يطلق على الإيه؟ على كوكب. يبقى معنى كده ان الكلمة هما ما بيقولوا اسماء الله الحسنى من باب وصفات الله من باب المشترك، فيبقى بتقولوا العليم فلان عليم،
اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، وتيجي تقول من اسماء ربنا العليم، تقول ده مشترك لفظ العليم دي عرفنا معناها. طب والعليم بقى من اسماء الله ما نعرفهاش خالص، بقيت مبهمة، بقيت العليم ما تعرفش معناه، والقدير ما تعرفش معناه، والقوي ما تعرفش معناه، والرحمن ما تعرفش معناه. ولذلك ليس، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في نهج السنه النبويه، ليس من شأن الملاحدة ان ترد النص، ولكن ان تجهل فهم النص ولا تستوعب معناه. وده بقى صدم، يبقى هيفضح بيك الملحد لما يلاقيك هتقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وتقول لا افهم معناها، تقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور له الاسماء، الايات دي لما تقرأها مش عارف معناها. يا فرحة الملحد، مش كده ولا لا؟ ما انت خلاص بتقرأ كلام ما انتش فاهم معناه، ولذلك ستبقى في بس وانفصال بينك وبين كتاب ربنا عز وجل. وانا مقصودهم لانهم في الاول سطوا على الاسماء والصفات فجعلوها عن طريق التأويل هدمت معانيها واولت، بعد كده دخلوا بعد كده على النصوص الغيبية، قال لك الجنة جنة ايه؟ وبلأ ان كنتم اولتم اسماء الله وصفاته افلا تؤولون الامور الغيبية الجنة والنار؟ اولت، ثم جاءوا الى الاحكام الشرعية فبدأوا يؤولوها. ولذلك تجد باب التأويل لما انفتح ما تقفلش، فبدأ بالأسماء والصفات وانتهى إلى تأويل الشريعة. ولذلك ما أنت بتسمع إلى الآن العلمانيين يقول لك إيه تحديث الخطاب الديني وعايزين الأمور دي، يا أخوانا الشريعة دي كانت لعصور سابقة، دي فوق دماغنا من فوق، والسلف فوق دماغنا من فوق، ولكنها فترة مباركة لن تتكرر. النصوص الشرعية نزلت يا أخوانا ما أنتوش فاهمين، نزلت لعصر غير عصرنا، ونزلت لبيئة غير بيئتنا، ده كلام ربنا فوق دماغنا من فوق. لكن تدعونا لو الرسول عليه الصلاة والسلام عايش في زماننا وفي ربا كرابة، لو عاش في زماننا النبي صلى الله عليه وسلم ورقى نساء متبرجات كان بارك عملهن، لو عاش في زماننا وجد كذا كان وجد كذا، ويبدأوا تأويل النصوص، واقرأ التأويل واللي جاء يعمل لنا مؤلفات ويقول لك الحج، حج ايه؟ ربنا عز وجل ما ينفتح بقى ونأول. ربنا عز وجل بيقول في القرآن الكريم الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات مش شهر واحد. إيه اللي جعل إن الحج يوم عرفة؟ ليه جعل يوم عرفة نقف يوم عرفة في يوم عرفة؟ طب ما نجعله أي يوم علشان نخفف الزحام. طب والناس لما أجمعت، لا 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 الحديث دي كلها، بص يجي لك ده يا عم الحديث، الحديث دي وضعها بن أمية، وابو هريرة كان بيقبض منهم وبيقول أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده اما يكذبوا يقولوا هذا الكلام وينكروا السنه، تيجي تتكلم على القران الا القران دماغ الكل، ما القران كما قال علي بن ابي طالب حمل اوجه، هم عارفين. خلي بالك برضه، ما هو الملحد لما بيجي يطعم بيطعم بذكاء، ما يقدرش يهود ناحيه القران، لانه لو قرب ناحيه القران وطعم في القران. لكن السنه يقول لك ماشي، ما هي السنه علماء الحديث بيقولوا علماء الاصول، وجيبوا لك ثغرات من خلال العلماء بيتكلموا بمعنى وهم بيتكلموا بايه بمعنى تاني، يقول لك السنة اولا ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، فيها ظن الثبوت وفيها ظن الدلالة، اللي هو خبر الواحد يتكلموا كلام ياخدوه من كتب الاصول وبعد كده يبنوا عليه والعياذ بالله اوهام كثيرة لنقض الشريعة. ثم بعد كده هو يجي للقرآن يقول لك القرآن الكريم يقين الثبوت، تقول له هتتكلم فيها دي؟ يقول لك لا يقين الثبوت، لكن في الدلالات هقول لك ظن الدلاله، ظن الدلاله. وبعد كده حتى هيجادل مش هتلاقي معاك بقى يوصل غير حاجه واحده بس، يقول لك هو اليقيني الدلاله قل هو الله احد وخلاص، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. امور في حد هيتكلم في هذا الزمان اللي بيقولوا فيه الناس طلعت القمر والناس هيتكلم عن التعديد؟ لا خلاص كله التوحيد، ما هو التوحيد بقى خلاص بقى سمة العالم كله، بس انهي توحيد؟ ما هو احنا طول مخترع التوحيد، ما هو لقينا التوحيد بيخترع زي ما اخترعت الطائرة واخترع جهاز المسجل، مش كده ولا لا؟ نرجع الى مرجعنا عشان ما نطولش على حضراتكم. يقول قد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. لحسن تفتكر القضية تشبيه كله، ها؟ من بعض الوجوه. كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر. فلا بد أن يعلموا معنى مشترك، معنى مشتركا. لازم أعرف معنى، يقول لك وجود الله وجود المخلوق، لازم تعقل معنى الوجود ولا لأ في ذهنك الأول، معنى مشترك. لكن ساعة ما يخرج للخارج يبقى إيه؟ كان كل كما يليق به، مش كده ولا؟ ولذلك مش ضربنا المثل قبل كده وقلنا أقول مثلا كلمة رأس، لما أقول رأس، رأس كلمة رأس، أقول رأسي إنسان، وأقول رأس جمل، جمل جمل حيوان، وأقول رأس جبل جبل، وأقول رأس البحر مثلا، أو أقول رأس المال، اتغيرت الكلمة بتغير الايه؟ المضاف إليه. فالكلمة تتغير، ولذلك مولى علمه علمنا زي علم الإمام الشافعي. فين بقى فرق بين السماء والأرض؟ مش كده؟ طب تعالى على الشافعي، يقول علم الشافعي وعلم أبو بكر الصديق فرق بين السماء والأرض. طب قول بقى علم أبو بكر الصديق وعلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ها؟ يبقى الأمر. طب بقى ما تقول علم قالها القدر عليه السلام لما ركب السفينة وكان معاه موسى عليه السلام، وجاء عصفور صغير كده بمنقار صغير لقط قطرة مية، شوف العصفور هيشيل قد ايه. قال له يا موسى أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا، أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي بالنسبة، لا يساوي، مش يساوي، لا يساوي بالنسبة لعلم الله كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. ما يسويش، لأن علمنا مهما كان علم الإنسان يقول لك يا ده بحر علم، ده إنسان علم، العلم ده شايل راس قد كده، علم مخلوق مش كده ولا لا؟ علم على قدك برضه مهما كان، حتى لو كان علم جبرائيل عليه السلام، لكن أين علم المخلوق من علم الخالق؟ مش كده؟ ودربنا الأمثلة قبل كده. ولذلك في معنى مشترك أو كلمة علم، أه ساعة ما أسمع كلمة علم ذهني يعقل معنى العلم، لكن لما أجي أنسبه يختلف الأمر. كان كل إيه؟ كما يليق به. فما يليق بالمخلوق يليق بالمخلوق، وما يليق بالخالق يليق بالخالق جل وعلا. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه ويريدوا أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه، يبقى يجي النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا هم ما شافوش الشيء ده وعاوز يربط لهم علاقة بينه ووريه لهم، هم شايفين ده آه ده زي كذا كمعنى مشترك، لكن الحقيقة علمها عند مين؟ الغيبية، عند الله عز وجل. وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. يبقى تعرف الحقيقة المشهودة بالعين والمحسوسة قدامك آه عشان تمثل بيها وتشبه الشيء الغيب كالجنة والنار وما شابه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على بعض الأمور ويشبه، يشبه مش يشبه، يشبه في الحاجات المخلوقة كما يشبه المسيح الدجال ببعض الناس مثلا على سبيل المثال، ويقول لهم سينزل المسيح عيسى ابن مريم ويصفوه ويقول أقرب الشبه بفلان من الناس، فأمور غيبية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بإيه؟ يمثل ببعض الأشخاص، كان يمثل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طلع عند سدرة المنتهى وقال لهم إيه؟ إن نقها كأذان نقها كخلال هجر، وأن ورقها كإيه؟ كأذان الفيلة. هم شافوا أذان الفيلة وشافوا خلال هجر، لكن ما شافوش سدرة المنتهى. فشفت بيمثل مع ان ده امر غيبي، ومع ذلك اذ يغشى السدرة ايه؟ ما يغشى، اللي يغشاها يغشاها شيء اعظم من ان تستوعبه عقولكم يا بشر. ولذلك جاء بالمبهم، اذ يغشى السدرة ايه؟ ما موصولة يفسرها ما بعدها اللي هو ما يغشى، اللي هو الفعل المضارع، جمله الصله التي لا محل لها من الاعراب، اذ يغشى استدراكها ايه؟ ما يغشى، اللي يغشاها امر عظيم تعجز عقولكم عن استيعابه لو وصف لكم يا بشر. وهذا كان علم محمد عليه الصلاه والسلام. عايزين بقى تعرفوا علم الله وتحيطوا به علم، مش كده؟ فقال: وشبها به يعلم المستمعون ان معرفتهم بالحقائق المشهوده هي الطريق التي يعرفون بها الامور الغائبه. فينبغي، هيلخص اللي فات ده بقى في الثلاث جمل اللي جايين دول عشان ننهي الدرس ان شاء الله. فينبغي ان تعرف هذه الدرجات. اولها ادراك الانسان المعاني الحسيه المشاهده، ان الانسان الاول حاجه تدرك المعاني الحسيه المشاهده، ده بحر، ده سماء، ده ارض، ده قمر، ده بني ادم، ده كذا، واخدين بالكم؟ ده اول درجه. الثانيه عقله لمعانيها الكليه، ان تعقل المعنى الكلي فتعرف الامور العقليه وتستوعب ما معنى كلمه علم. والكلام ده هينشا امتى؟ عن طريق مشاهداتك وعن طريق احاسيسك وعن طريق تعلم اللغه وعن طريق ادراك ثقافه اهلك. فلما تدرك بالثقافه دي كلها يتكون عندك معاني كليه، فتعرف ما معنى العلم وتعرف ما معنى الرحمه وتعرف ما معنى الغضب وتعرف ما معنى الشهوه وتعرف ما معنى الشبهه. واخدين بالكم ولا لا؟ معاني عقليه كليه تعقلها. ثالثها تعريف الالفاظ الداله على تلك المعاني الحسيه والعقليه، ما تعقله وما تحسه وتشاهده وتراه بتكون عارف لكل حاجه. عارف، اقول لك دول حامل، اقول لك ده تقول لي ميكروفون، عارف الشيء بتتصوره بدا، واول ما تشوفه تقول ده دي مروحه، دي كده، يبقى في عقل، مش كده ولا لا؟ كويس. يقول: فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب، فاذا اخبرنا عن الامور الغائبه، اخبرنا عن الامور الغائبه فلا بد من تعريفنا المعاني. هكلمك عن حاجه غائبه، يبقى لابد اعرف ايه المعاني المشتركه بينها وبين الحقائق المشهوده، والا لو مفيش معنى مشترك ولو من بعض الاوجه، مش من كل الوجوه، ولو من بعض الاوجه، عمرك ما تدرك ما يخاطبك الله به. وابقى القران ما بيكلمك عن الجنه والنار واخبار الاولين وكل الكلام ده كله عباره عن كلام لا معنى له على الاطلاق، ينفع؟ يبقى كان الله يخاطبنا بما لا نفهم وبما لا نعقل، ينفع الكلام ده؟ مع انه كلام محكم، كتاب ايه؟ احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لابد ان كل، ولذلك القران الكريم كله يفصل، ولذلك احنا هنقول: والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب، المقاصد، واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، وما اكثرهم في كل زمان ومكان، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم ايه تاويله الا الله. لو قلنا ان التاويل بمعنى ادراك ما يقول اليه الشيخ وادراك حقيقته الكليه، فهذا لا يعلم الا الله. وقال الوقت على ايه؟ وما يعلم تاويله الا الله، وتقف، ويبقى الواو تعرف حال، وتقول: والراسخون في العلم، يعني في حالة كون الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو قلت إن التأويل بمعنى التفسير فقط، وهذا ما يعقله أهل العلم، فيبقى ساعتها تقول: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، الله عاطفة، والراسخون يعلمون التأويل بمعنى التفسير. ولذلك ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون ايه تأويله، ويقصد بالتأويل ايه تفسير، لكن يقصد الإحاطة الكاملة بما يقول إليه الأمر، كما قال تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ما ينفعش لا ابن عباس ولا غير ابن عباس يستطيع أن يحد هذا علما. ولذلك لو كان التأويل بهذا المعنى يبقى الوقوف واجب على ايه؟ على رب الجلالة إلا الله، ونبدأ: والراسخون إيه في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها
لم يحتج الى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الامم. يعني لما ذكر قصة مثلا عاد وثمود و و و و في امور تمثيل وتشبيه، لكن هذه الامور انت محتاج انك تشوفها عشان يوريها لك، لا انت بمجرد ما يضرب المثل عرفتها خلاص. فهذا لم يحتج الى ذكر الفارق، لم يحتاج، ولكن حذفت الالف ليه؟ عشان اللام جازمة. لم يحتج الى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الامم، وان لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بان يقال ليس ذلك مثل هذا، كما قال عبد الله بن عباس ايه؟ ليس في الجنة منا في الدنيا الا الاسماء، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون ونحو ذلك. واذا تقدر انتفاء المماثلة، خالص مش مماثلة، كانت الاضافة وحدها كافية في بيان الفارق، مفيش تماثل، يبقى الكلام ده زي ايه؟ اسماء الله وصفات الله. ولذلك يكفي ان يقول علم الله، مش محتاج يقول لك ليس كمثله علم، صح؟ لانه بمجرد ما يقول علم الله، علم الخالق غير علم المخلوق، رحمة الله غير رحمة المخلوق، وجود الخالق غير، واخدين بالكم ايه؟ واذا تقدر انتفاء المماثلة ليس كمثله شيء، ها؟ كانت الاضافة وحدها، الاضافة الى ها؟ المنسوب الى الصفة، كافية في بيانه، يكفي انها تنسخ الى الله، يدل ذلك على بيان الفارق. وانتفاء التساوي لا يمنع منه، يعني ما فيش تساوي بينك وبين الخالق، لكن هذا لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مفهوم اللفظ المشترك. كلمة علم لازم يكون علم الله وعلم معروف معنى كلمة علم، لكن مش معنى ان نعرف ان معنى كلمة علم ان يبقى علم ده زي واخدين بالكم علم الخالق، واخدين بالكم ولا لا؟ وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الامور الغائبة. ولولا المعنى مش اللفظ المشترك ما قالش الاسماء والصفات من اللفظ المشترك، ده هذا قول اهل البدع، معنى مشترك، ولولا المعنى المشترك ما امكن ذلك قصد، في معنى مشترك لكن اللفظ مشترك لا. ولذلك قال ان اسماء الله وصفات الله من باب المتواطئ او المشكك، وليس من باب الايه؟ المشترك اللفظي كما قال اهل البدع. ونكتفي بهذا القدر، وان كان في شيء محتاج الى توضيح في هذه الفقرات قبل ما ننقل الى قول الامام الطحاوي ولا شيء يعجزه، يبقى نعلق عليه الدرس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الصلاة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بإذن الله تعالى 19 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية. وبالنسبة للإخوة الذين يمرون في هذه الأيام بامتحانات ولذلك حدث تخلف منهم، سنجمع بإذن الله تعالى يعني بين الحسنيين إن شاء الله تعالى، فلا نوقف الدرس كما طلبوا وفي نفس الوقت لن نتوسع في الشرح، وإنما ما نستطيع أن نؤجل الكلام فيه لمناسبة أخرى سيكون بإذن الله تعالى. يعني سنكتفي بتوضيح المعاني، معاني كلام الشارح، ولا نزيد على ذلك، فإن وجدنا مناسبة أخرى نذكر فيها ما كنا نتمنى أن نبسط القول فيه إن شاء الله تعالى. فلا نحرم خير الدرس ولا يحرم الممتحنون خير ما في هذا المجلس بإذن الله تعالى. فنرجع إلى ما كنا فيه من قول الشارح رحمه الله، وكنا وقفنا على قوله: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها. المخاطب غير المخاطب، المخاطب هو المتكلم، المخاطب ده اسم فاعل اللي هو المتكلم. فإن قلت المخاطب بفتح الطاء يبقى ده اسم الايه؟ المفعول اللي هو المستمع. فعندك مخاطب ومخاطب، مخاطب يعني متكلم ومخاطب يعني مستمع، لأنه سيذكر الكلمتين بالاشتقاقين أو بالصرف، كل كلمة بصرفها. فيقول: واعلم أن المخاطب اللي هو المستمع لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، يعرف عين الكلمة أو ما يناسب عينها، يعني يكون هناك مناسبة بين اللفظ وبين معنى أنت تعرفه، وإلا أنت لو لم تعرف معنى اللفظ لن تفهم، مش كده ولا لا؟ فأنا إذ خاطبتك الآن بلغة غير لغتك، بلغة غير عربية، هل ستفهمني إن كنت لا تعرف المخاطبة أو المحادثة بهذه اللغة؟ أبدا، لابد وأن تعرف معاني الكلمات أولا. فكذلك حتى في اللغة العربية التي تتكلم أنت بها أحيانا تأتي بعض الألفاظ فتطلب أنت إيه معانيها من المعاجم، لأنها صعبة عليك لم تمر. ما معنى صعبة؟ لم تمر عليك قبل ذلك أو مرت عليك بدون تفسير، وإنما إن مرت عليك وفسرت لك بمجرد أن أذكرها لك ستعرف معناها على الفور. فيقول: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، عين الكلمة عينها ومعناها، أو ما يناسب عينها. إن لم يعرف العين يعرف ما يناسبها. ولذلك إن ذكرت لك أمرا غيبيا أنت لا تعرف عينه وإنما تعرف ما يناسبه، فإذا ذكرت لك مثلا الجنة وأخبرتك بما في الجنة مما دل عليه النصوص من الكتاب والسنة أنت لا تعرف عينها وإنما تعرف إيه؟ ما يناسبها. عرفت الفرق بين قوله إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين اللي هم المستمعين، بدون هذا القصد لابد من وجود قدر مشترك ومشابه، والا فلن يعرف الانسان ما يخاطب به. يقول حتى في اول تعليم معاني الكلام، الكلام ده بيرد ايه على الذين يقولون ان كلام الله تعالى عن اسمائه الحسنى وصفاته العليا وافعاله يكون من باب المشترك اللفظي. واخدين بالكم ولا لا؟ لان لو قلنا انه من باب المشترك اللفظي كما قال الرازي وغيره، معنى ذلك ان صفات الله تعالى واسماء الله تعالى ستكون امور مجهولة تماما، لا الكيفية فقط وانما المعاني ذاتها. فلا نعقل فرقا بين كلمة عليم ولا كلمة قدير ولا كلمة سميع ولا كلمة بصير، واننا على مذهبهم سيؤدي ذلك الى التعطيل. خدوا بالكم، يبقى ليه الكلام ده؟ الكلام ده مش فلسفة، الكلام ده بنمهد به ويستدل به وبما يعقله جميع العقلاء الذين يتحدثون باللغة، بأي لغة يعقلون هذه المعاني المشتركة. هذه معاني يعقلها كل العقلاء المتحدثون بالكلام من حيث كونه كلام بأي لغة من اللغات. فهنا يقول حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، يعني في أول تعليم معاني الكلام يتعلم المخاطب معاني الألفاظ المفردة أولا، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه، يقول له إيه هذا باب، ده باب، ده شباك، ده سقف، دي كباية، ده قدم، ده بحر، دي سماء، دي مش كده ولا لا؟ وتشاوره. ممكن يجي ابنك معاك يقول لك ايه ده؟ تقول له منبر. يقول لك طب ايه ده؟ تقول له ده ميكروفون، حتى لو جهاز جديد عليه. تقول له اسمه، حتى ولو كان اسمه بلغة أجنبية، المهم انك هتشاور له عليه علشان يعرف ايه؟ ان الكلمة دي مرتبطة بالمعنى ده، والكلمة دي بتدل على المعنى ده. فلما دي يسأل على ويبي يقولك انا عاوز كذا، مش كده ولا لا؟ فيطلب منك الكذا ده اللي انت ذكرته له باللفظ وشورت له على معناه، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له الى معناه ان كان مشهودا. لان عندنا المسألة درجات، في امور محسوسة ظاهرة وفي امور باطنة، فيقول ان كان مشهودا بالاحساس الظاهر او الباطن فيقال له لبن، خبز، ام، اب، سماء، ارض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة الى كل مسمى من هذه المسميات، والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس احد من بني ادم يستغني عن التعليم السمعي. يعني هل ينفع لو جبنا ولد صغير ولسه مولود وتركناه مع مجموعة من الحيوانات ما شافش بشر، وتعالى بعد وقدم له أكل وشرب من غير ما تكلمه، لو قعد بعد 10 سنين هتيجي تلاقيه بيعرف يتكلم؟ من أين يستقل اللغة إذن؟ من أين يأتي باللغة؟ ولذلك لو زرعت ابنك في بيئة إنجليزية سيتكلم الإنجليزية، وما تجيش تقول يا ده ناطح أوي يتكلم إنجليزي، لا، ما هو اتحط في البيئة الإنجليزية، مش كده ولا لا؟ حطيته مع صعيدة هينطق باللهجة الصعيدية، حطيته مع جماعة بحروية هينطق بلهجة البحروية، مع سواحلية هينطق بلغة، مش كده ولا لا؟ حتى اللهجة سيتحدث باللكنة التي يتحدث بها أربابها، لأنه سمع كده الكلام اللي هو سمعه، لأن الأذن هي الإيه؟ مصدره. ولذلك لما بيجي ولد، أعاذنا الله وأعاذ أولادنا وشفى مرضى المسلمين وأبنائهم، لما يأتي طفل ويكون سمعه ضعيف أو سمعه فقد السمع، هل هذا يستطيع أن يتعلم اللغة؟ ولذلك بيبقى فيه أجهزة مساعدة بيستخدمها الأطباء علشان إيه؟ يقدروا يوصلوا له يسمع، وإلا ما دام ما سمعش مش هيتكلم، وكلامه هيبقى همهمة، كلامه هيكون همهمة، لأن مصدر تعليمه للغة هو السمع، فيسمع. فانت لما دي ما بيعرفش يقرا عشان يعرف ينطق فهو هيسمع، مفيش اي سمع، فهينشا اقرف مش يعرف يتكلم، مش كده ولا لا؟ لان الكلام ما عندوش المقدره يتكلم يقول ايه. لو اتكلم يقول اصوات فقط، يطلع اصوات بمقه، لكن كل ينطق كلمه على بعض مش هينطقها، لان النطق جه عن طريق ايه؟ عن طريق، واخدين بالكم ولا لا؟ دي نشأة الكلام ايه؟ عن طريق الايه؟ فجعلناه ايه؟ سميعا، ده المصدر، مصدر العلم، وجعل لكم الايه؟ السمع والابصار، فالسمع مصدر الايه؟ التعليم الاول. فشو بيقول ايه هنا؟ يقول: ويشار له مع العبارة الى كل مسمى من هذه المسميات، والا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، عمره ما هيعرف معنى اللفظ ولا مراد الناطق به طالما ما ربطتش بين الملفوظ وبين المحسوس عشان تعرفوا تربط علاقه بين اللفظ وبين الايه؟ وبين المعنى. وليس احد من بني ادم يستغني عن التعليم السمعي. كيف؟ وادم ابو البشر اول ما علمه الله تعالى اصول الادله السمعيه وهي الاسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. يبقى ادم ما تعلمش عن طريق عقلي كما يقول الفلاسفه والمتكلمون وامثالهما، وانما كل هذه الامور عرفها ادم عن طريق الايه؟ وعلم ادم، وفي قراءه وعلم ادم الاسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكه فقال: انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك. حتى الملائكه قالوا: لا علم لنا الا ما علمتنا. ولذلك لما ربنا يريد ان يعلم الملائكه بيكون الاعلام عن طريق الايه؟ فيتكلم بالوحي، الكلام، مش كده ولا لا؟ فيتكلم بالوحي سبحانه وتعالى كما في حديث البخاري وغيره. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. شوف ربط بين ايه وبين ايه؟ دلالة اللفظ على المعنى بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده. خلي بالكم من قراءة الكتب السلف مش بتعلم بس، بتفتح المدارك. مش القضية قضية انك انت تعلم المعلومة وخلاص تبقى عايز تعرف المعلومة، لا. كلام السلف وعبارات السلف وكتب السلف كتب فيها بركة، فمن الممكن ان تقرأ انت لتتعلم بابا من ابواب العلم، فمن خلال هذا الباب يفتح لك ايه؟ ابوابا اخرى من ابواب العلم، ابواب اخرى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. من ضمن المعاني التي ذكرها الشراح في شرح هذا الحديث انه من الممكن ان يفتح لك ابواب من العلم اخرى، خلي بالك، تكون سببا في دخولك الجنة ان شاء الله تعالى. فعبارات السلف عبارات طيبة، ففيها توسيع للمدارك وتفتيح للايه؟ للعقول. لان خلي بالك ديننا مش قايم على التلقين بس زي ما بعض الناس بتفتكر او بعض الناس بتظن، لا، دي في امور توسع مداركك العقلية، لان العقل مناط الايه؟ التكليف، مناط التكليف. وربنا عز وجل ذكر في ايات كثيرة لايات لقوم يتفكرون، فهل من مدكر؟ مش كده ولا لا؟ لايات لقوم ايه؟ يعقلون. واحنا ما عندناش مصادمة بين المنقول الصحيح وبين المعقول الصريح، وانما العقل من خلق الله ومناط التكليف، والنصوص من عند الله، ان كان القران فهي كلامه، وان كانت السنه فهي وحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدلاله اللفظ على المعنى هي بواسطه دلالته، يبقى لكي يدل اللفظ على المعنى، دلاله اللفظ على المعنى ارتباط بين الاثنين، بواسطه دلاله اللفظ على ما عناه المتكلم. شفت المسألة بقت مرتبطة بإيه؟ بما عناه المتكلم وأراده المتكلم. فإن أراد المتكلم وعنى المتكلم كلاما معينا وأطلق عليه لفظا كالاصطلاحات مثلا، ولذلك بتأتي المشاكل من الاصطلاح أو تنزيل الكلام وفهم الكلام على ما في ذهنك أنت، وربما كان المتكلم يتكلم بإيه؟ باصطلاح آخر، مش كده، ذاك القلب لا مشحف الاصطلاح، بس بعد إيه؟ تحرير المصطلح، نحرر المصطلح ونقول قصدك إيه بالمصطلح ده؟ ولذلك لو جاء إنسان أطلق كلام ألفاظ معينة وعنى بها معاني باطلة، من هنا ينشأ الغلط. شفت بقولك ايه؟ دلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده. طب ما من الممكن المتكلم يعني ويريد ها كمعاني بألفاظه غير المعاني المرتبطة بذهن غيره بنفس الألفاظ، صح ولا غلط؟ ومن هنا ينشأ بدابك هذا مشرق وذاك مغرب، فأين يلتقيان؟ كيف يلتقوا؟ مش كده؟ واضح الكلام يا اخوانا؟ فقال بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبي، إرادتي أنا كمتكلم وعنايك في قلبي، فلا يعرف باللفظ ابتداء، يعني ساعة ما ألفظ بالكلمة مش هتقدر تعرف معناه لأنها مرتبطة بالمعنى اللي أنا أقصده، ولكن يعرف المعنى هنا، يعرف المعنى بغير اللفظ، وإن كان يعني المعنى غير سديد يعني تحس كده ان في نقص، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم. يبقى تزود انت طبعا معاكم فيها لا يعرف ولا فيها اللام ثابته ولا مش ثابته؟ موجوده عندكم؟ لا، اصل في نسخه الشيخ شعيب الارناؤوط ما عنديش لا، مش كده؟ يبقى هي ثابته عندكم بقى، ولكن لا يعرف المعنى، يبقى دي سقطه، اللي بقى عنده سقطه يثبتها ان شاء الله، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. يبقى اللفظ مش هتقدر تعرفه ابتداء، ولكن مش هتعرفه الا امتى؟ الا اذا علمت ان المتكلم يعني ان هذا اللفظ يدل على هذا الايه المعنى. خدوا بالكم ان الكلام ده بترتبط فيه مشاكل كثيره في الاصطلاحات، ولذلك يبقى واحد بيتكلم في اصطلاح ويعني به شيئا، وغيره بيتكلم في اصطلاح ويعني به شيئا اخر. ولذلك حتى لما كثرت قضيه الاصطلاحات بدا بعض طلبه العلم السلفيين يقولون اما ان تحرروا الاصطلاحات او تكسروها، يتكسر الاصطلاح يتحرر الاصطلاح يتلغيه خالص، مش كده؟ عشان ما نختلفش مع بعض، ما احيانا نجيب اصطلاح ونبني عليه اوهام كثيره، وده يقول كلام وده يقول كلام، ما تيجي نترك المصطلحات ونتكلم باصطلاحات الكتاب والسنه بقى، ونتكلم بلغه الكتاب والسنه، مش كده يا اخوانا؟ سيدنا بيقول ايه؟ ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. ولذلك يقال يا مشحق مصطلح، ده اصطلاحات بس اشرحوا لي الاول قبل ما تتكلم معاه، حتى ده في المصطلحات العلميه اللي ما فيش عليها خلافات. انت مثلا على سبيل المثال لما يقول لك حديث متفق عليه يبقى رواه مين؟ البخاري ومسلم. يقول لك رواه الشيخان يبقى البخاري ومسلم. لكن لما يجي واحد ثاني يقول لك متفق عليه ويكون بيقرا مثلا في منتقى الاخبار اللي شرحه الامام الشوكاني يبقى متفق عليه رواه مين؟ الامام احمد والبخاري ومسلم، مش كده؟ ده اصطلاح المجد بن عبد السلام، اصطلاح صاحب المنتقى مختلف عن اصطلاح سائر علماء السنه. فلما يجي يقول لك وان قلت متفق عليه يعني رواه مين؟ الامام احمد والبخاري ومسلم، مش ده اصطلاح مجد الدين بن عبد السلام؟ جيت لشيخ الاسلام ابن تيميه، مش ده اصطلاحه؟ حتى الامام الشوكاني نشا عليه في الشرح، لكن المصطلح العام متفق عليه عند سائر العلماء السنه ايه؟ علماء الحديث، يعني رواه البخاري. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كويس. ده هنا يقول ما تجيش تقول له بقى لا انت اخطات يا مجد الدين في هذا، لا ده اصطلاحه، ده هو ده اصطلاحه، مش كده؟ ولما يقول لك في بعض الكتب وقال الحافظ، يقصده مين بالحافظ؟ بالحافظ ابن حجر العسقلاني. لكن احيانا تطلق ويراد بها في بعض الكتب الحافظ حافظ اخر، يكون يقصده المؤلف. لكن عارف واخدين بالكم؟ ولما يقول قال شيخ الاسلام يبقى ابن تيميه، واحيانا بعضهم يقول قال شيخ الاسلام ويقصد عالما اخر. واخدين بالكم ولا لا؟ اما يجي مثلا الالوسي ويقول في كتابه التفسير
اما اذكر مثلا قال الامام، يقصد مين بالامام الالوسي؟ يقصد مين؟ الراضي. عنده الراضي هو الامام في التفسير. فلما يقول قال الامام يبقى لابد انك تعرف اصطلاح حضر المصطلحات الاول عشان تعرف مراد كل عالم من العلماء، واعرف اصطلاحاتهم عشان ما تقعش في ايه؟ في اخطاء. فهنا بيقول ايه؟ يقول ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم اولا ان هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. مش المرة دي بقى يقول لي ده تسجيل، لا ما أنا خلاص عرفت بقى، مجرد يقول لي تسجيل خلاص أنا فهمت ووعيت شيئا في ذهني عن معنى التسجيل، فقال ده تسجيل وده تسجيل وده، وجيب لي تسجيل قد كده أقول لك آه تسجيل، تقعدني في العربية وتشغله أقول لك ده تسجيل، مش كده ده مسجل ده مسجل، أبقى عرفته حتى ولو اختلفت أشكاله. فأعطي المعنى كلي مطلق مشترك في الذهن، مش كده ولا لا؟ لكن ساعة ما يخرج للوجود يبقى عيننا الأشياء كان كلهم كما يليق به. ونرجع للمعنى ده تاني إن شاء الله. يقول فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة لبينا كنا بنتكلم عن الإيه؟ الإشارة الإيه في أول كلامه قال بالإحساس الظاهر أو الباطن، يبقى اللي شرح ده الإحساس الظاهر. شوف بقى وان كانت الاشاره الى ما يحدث بالباطن، ده الشيء الثاني الدرجه الثانيه، مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح. مش معقول انا اجي اقول لك شايف ده شبع، شايف ده جوع، شايف ما ينفعش، دي امور محسوسه في الباطن مش هقدر اشاور عليها، مش كده ولا لا؟ يبقى هعرفها لك ازاي؟ يقول فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. انت تحس، لما تحس اما تحس الشيء تقدر تعرف معناه. اقول لك الجوع لازم تكون جربت الجوع، اقول لك الحزن لازم تكون جربته، لازم اقول لك السرور والفرح لازم تكون جربته، علشان ساعة ما اقول لك هذه الالفاظ تفهمها على الفور، واخد بالك؟ يقول حتى يجده من نفسه، فاذا وجده يعني حسبه اشير له اليه، مش بالصباع بقى، هيبقى الاشاره ايه؟ الاشاره المعنويه، وعرف ان اسمه كذا. والاشاره تكون الى جوع نفسي، ممكن اشاور لك على جوع نفسك، يعني اشاور لك اشاره معنويه على جوع نفسك، اقول لك انت جائع او انت عطشان او عطش نفسي، مثل ان يراه انه قد جاع فيقول له جعت. الاحساس ده يعني الجوع، ما هو طفل صغير بقى لسه بيتعلم، انت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراه من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره فأعلم على الفور إن ده جوع، فيبدأ يقول إيه؟ أنا جوعان يا أمي، أنا عطشان، أنا زعلان، ويبدأ الولد يتكلم مش كده؟ حتى يقول كلام انت تبقى مستغرب نطع بالكلام ده ازاي. احيانا انت ما علمتوش لكن هو حس ان الايه بالجو، احيانا الطفل الذكي يحس بالجو المحيط منه ويكتسب العبارات، ويبدا بقى يقول لك كلام في تعبيرات عن احاسيس باطنيه انت ما قعدتش ولا امه قعدت، لكن هو من المعاشره والمعايشه باسلوب معقد طبعا جدا، لانها قضية نفسية لا يعلم حقيقتها على التفصيل الا من بارئها وفاطرها، بارئ النفس وفاطرها سبحانه وتعالى. يقول اذا عرف ذلك فالمخاطب، اهو بقى هنا المخاطب غير المخاطب، هنا المخاطب اللي هو مين؟ المتكلم. فالمخاطب وضحها لك، قال لك المتكلم اذا اراد بيان معان فلا يخلو الامر، يعني اما ان يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسي وشهودي، يعني لما أكلمك أنا بتكلم وأنت مستمع، أنا مخاطب وأنت مخاطب، الكلام اللي بقوله لا يخلو الأمر إما أن يكون الكلام اللي أنا بقوله أدركته أنت بإحساسك وشهودك، إحساسك يعني أحسسته وشهودك يعني إيه شهدته، أو بمعقولي عن طريق المعقول، وإلا ألا يكون كذلك، أمر بقى خارج إحساسك وشهودك ومعقولك. فإن كانت من القسمين الأولين
لم يحتج الا الى معرفة اللغة، اعرف بس اللغة، لانها امور في الاخر مشاهدة او امور محسوسة او امور معقولة. فكل اللي يحدث اني انا اعمل ايه؟ احتاج لمعرفة اللغة بان يكون قد عرف معاني الالفاظ المفردة ومعنى التركيب. عارف انت معنى اللفظ المفرد اللي هو ايه والتركيب اللي هو ايه؟ عارفين الفرق بين الاثنين؟ ولذلك يعني احنا عندنا اللغة بتتكون من ايه؟ اما اجي اتكلم بتكلم بين مفرد، طبعا عندي حروف، حروف الايه؟ المباني، غير حروف المعاني. حروف المعاني اللي هي زي ايه؟ من والى وعن وعلى، مش كده؟ اللي هي الحروف الجر وغيرها، دي اسمها حروف معاني. لكن عندي حروف مباني اللي هي الالف والباء والتاء والثاء، مش كده؟ دي اسمها حروف ايه؟ مباني، ببني منها الكلمه. لكن حروف المعاني دي اللي بتديني معنى. اجي مثلا اقول في المدرسه، اقول الى المدرسه، ده حرف معنى، حرف المعنى غير حرف المبنى. حروف المعاني دي كلمات، لكن حروف المباني مش كلمات، مش كده؟ ولذلك ما بتديش معنى، مجرده، مش كده؟ فبتتكون من حروف المباني كلمه. الكلمه دي ممكن تكون كلمه ليها معنى وكلمه ملهاش معنى. يعني لما اجي اقول زايد ده اسم شخص، لكن لما اجي الاقي اقول زايد بقت كلمه ايه؟ ملهاش معنى، صوت، لكن ليس له ايه؟ معنى. ولذلك ليس كلاما عربيا، ولذلك قالوا كلامنا لفظ مفيد، مش كده ولا لا؟ ابن مالك قال لك كلامنا لفظ مفيد كالسقم، لفظ مفيد، يبقى لفظ ايه؟ افاد معنى. لكن لو ما افادش معنى زي كلمه زايد، اي كلمه جمع اي حروف ملهاش معنى، يبقى كلام بيتنطق لكن ملوش معنى فما يتسماش كلام. فيبقى دي الكلمه، الكلمه اللي هي مبنيه من حروف المباني. ثم بعد كده الكلمه لوحدها تديك معنى، تديك ايه؟ لفظ مفيد لكن ما تديكش معنى. المعنى بقى يجي من التركيب، التركيب اللي هو ايه؟ كلام ايه؟ كلام يفيد فائده يحصل السكوت عليها، اللي هو يديك جمله، اللي هو التركيب، اللي هو النظم. ولذلك القرآن هل إعجازه في ألفاظه بس؟ ما الألفاظ موجودة، كما يقال الألفاظ اللغوية عموما موجودة في الطريق، ملقاة في الطريق أمام كل إنسان. لكن الذكاء بقى والفصاحة إنك تستطيع إنك إيه؟ تركب الكلمات تركيب معين وتنظم منها. ولذلك سمع عبد القاهر الجرجاني وقبل منه الجاحظ وقبل منه أئمة اللغة سموها نظم، زي الجواهرج اللي بيمسك الايه؟ اللؤلؤ ويصوغه في شكل عقد، فيعمل من هذا العقد ايه؟ يعمل ايه؟ نظم معين. ولذلك كانوا يتضاروا قديما الناس الجواهرجيه وصناع العقود عن طريق الترتيب. الترتيب يظهر به ويبين به اتقان، اتقان صنع من صانع اخر. ومن هنا اطلقوا على الكلام الفصيح والتركيب نظم. ولذلك واخدالك ولا لا؟ ولذلك هل نظمي انا يتساوى مع نظم مثلا العلامه محمود شاكر؟ اما انا احب اركب كلام واكتب كلاما مبينا واقول دي لغه عربيه، هل كلام انا هيتساوى مع كلام محمود شاكر؟ مش هيجي، مش كده ولا لا؟ انا فين بقى؟ كذلك هل بقى كلام محمود شاكر يستوى مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش طب كلام الرسول عليه الصلاه والسلام كاحاديث ثابته النسبه اليه تستوي مع القران المعجز؟ لا، مش كده ولا لا؟ فيبقى النظم هو ده اللي فيه، واخدين بالكم الاعجاز؟ فهنا بيقول لك ايه؟ يقول لم يحتج الا الى معرفه اللغه بان يكون قد عرف معاني الالفاظ المفرده، عرفت الالفاظ المفرده. ولذلك انت عندك العلوم العربيه متعدده، عندك اول علم، علم متن اللغه اللي هو علم المعاني، علم اللغه، خد بالك ولا لا؟ عندك علم الاصوات اللي تستطيع بيه انك تعرف، وده بيستخدم وبيتخصص فيه علماء التجويد، علم الاصوات. عندك علم متن اللغه اللي هو بيعرفك ايه؟ معنى الكلمه نفسها اللي هو بالمعاجم، مش كده ولا لا؟ يبقى ده علم متن اللغه، ده اللي بيختص بمعاني الالفاظ المفرده، بس لازم يكون عندك درايه بعلم الصرف، لان علم الصرف بنيه الكلمه اللي تستطيع انك انت توزن الكلمه من خلالها وتطلع منها المزيد، مش المزيد، مش كده ولا لا؟ وتقف على الالفاظ او الحروف الايه؟ الاصيله فيها اللي تستطيع انك انت ايه؟ تشتق او تبحث عن معنى الكلمة في القاموس، مش كده؟ يبقى عندك الالفاظ المفردة. اما بقى معنى التركيب، التركيب ده بقى اللي بيظهر بيه ايه؟ اتقان الايه؟ المتكلم على غيره، الشاعر يتفوق على غيره، ومن هنا يكون التفوق والتبرير. فاذا قيل له بعد ذلك الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، او قيل له والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما ادركه بحسه، يفهم اللي ادركه بحسه. الكلام ده كله سهل ولا صعب؟ الم نجعل له عينين، كل واحد في عينين، ولسانا وشفتين، كل الكلام في هنا حاجه امور محتاجه لامور فوق او خارج الامور المحسوسه او المرئيه والمشاهده. لا، وان كانت المعاني التي يراد تعريفه بها، اللي يعرف بها المتكلم، ليست مما احسه وشهده بعينه، لحسته قبل كده ولا شفته بعينيك ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الالفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنه والظاهره، لا امر حسيته زي الجوع ولا امر شفته زي البحر. فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الامور التي شهد بقى المتكلم. بقى هنا هينشئ بقى علاقه بين المعنى الجديد اللي عايز اعرفه لك وبين امور انت حسيتها قبل كده وعقلتها، فيقيم علاقه تشابهيه وتمثيليه، فيها تمثيل، مش تمثيليه بالمعنى اللي انتوا بتسمعوه، لا تمثيل يعني يمثل الشيء بشيء، او عن طريق القياس والاعتبار، مش كده؟ بينه الجديد اللي انت ما تعرفوش الغيبي اللي هو بقى الغيب، وبين معقولات. خلي بالك كده، بنتدرج معاك درجه درجه، بدانا بالايه؟ بالمحسوس، ودخلنا في المحسوس الظاهر، ثم دخلنا في المحسوس الايه؟ الباطن، ثم دخلنا بعد كده في الايه؟ بالمعقول، ثم هندخل في الامر الغيبي الذي ليس بمحسوس ولا بمشهود ولا بتحسه بباطنك ولا بايه؟ ولا بعقلك كمان. بس عشان تعرفه لابد ايه؟ هيعرفه لك، ما انت محتاج له، محتاج تعرفه. هتنشا بقى ايه؟ ها؟ فلا بد في تعريفي عشان اعرفك انا كمتكلم عن طريق القياس والتمثيل والاعتبار بك. يعني لما يجي يخترعوا جهاز جديد واقول لك الجهاز ده زي ايه؟ ابدا امثل لك بحاجه انت تعرفها، مش كده ولا لا؟ يعني تصور انت لو جيت دلوقتي لرجل من القرن التاسع عشر الميلادي وجيت تقول له في كمبيوتر، هتمثله له بايه؟ عشان تعرفه تقول له في جهاز اكتشفوه حدث كذا وكذا، لكن في ايه؟ تقول له ده زي كذا او حاجه، مش كده ولا لا؟ تبدا تمثله، ما هو مش عارف يعني ايه كمبيوتر، يقول لك يعني ايه كمبيوتر؟ حتى لو شاورت له عليه يقول لك ده بتاع ايه ده؟ ما هو مش عارف، فالكلام ده جديد عليه. فتبدا تمثله، تصور بقى لو مش شايفه كمان، واخد بالك؟ يبقى عن طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الامور التي شاهدها من التشابه والتناسب. يبقى لازم تقيم علاقه ربط قياسيه او تمثيليه او اعتباريه بين الشيء اللي هتبلغه لي وبين ايه؟ الاشياء التي اما شاهدتها او احسست بها او عقلتها، واخد بالك ولا لا؟ اما تربط علاقه وتمثل بين الشيء اللي انا شفته او حسيته او عقلته بذهني، هي دي المصادر بتاعتي، اما المشاهده واما الاحساس الباطني الداخلي واما الامر المعقول، واخد بالك ولا لا؟ وكلما كان التمثيل اقوى، التشبيه يعني اقوى، كان البيان احسن والفهم اكمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا امورا لم تكن معروفه قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، اتى بالفاظ تناسب معانيها تلك المعاني
وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والبكر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل بيقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان، يعني إيه لسان؟ يعني بلغة قومه. طب قوم دول ما يعرفوش يعني كلمة الصلاة، وعندهم كلمة الصلاة ربنا أمرنا بأشياء معينة مفتتحة بالتكبير منتهية بالتسليم. هذه الهيئة دي ركن من أركان الدين، يضع عليه اسم ايه بولادي، بتحط عليه عنوان عشان يقول ان هذه هي العبادة العظمى بعد التوحيد. واخدين بالكم ولا لا؟ يسميها ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يطلق عليها ايه؟ مفيش في لغة العرب كلمة تدل على هذه الصلاة اللي انت بتصليها خالص. تقول طب كلمة الصلاة، اقول لك كلمة الصلاة في اللغة ايه؟ بمعنى الدعاء بس. لكن كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام يختار طبعا بأمر الله عز وجل، ان ربنا اللي ذكرها في القرآن ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة دي لأمر الله اطلق عليها الصلاة، واختير لها لفظ الصلاة، اختير لها لفظ الصلاة، مع ان الصلاة معنى الدعاء، يبقى لكن يكون لازم يكون في معنى مشترك بين اللفظة اللي في لغة العرب بتدل على الدعاء والصلاة ذات الايه الاركان المعقولة، واخد بالك ولا لا؟ لكن يكون في تمثيل بينهم وبين بعض، في مشابهة، في علاقة. فما كانش ينفع ان يسمي مثلا الصلاة اللي احنا بنصليها دي كان يسميها الحج، ما كانش ينفع يسميها مثلا اي لفظة من الالفاظ مثلا يسميها المائدة، ما ينفعش يطلق على، ما تجيش اختار لها لفظة الصلاة، لان اساس الصلاة الايه؟ ولبها الدعاء، ولب الصلاة ايه؟ الدعاء. واخدين بالكم ولا لا؟ فاختير لها. ويجي في الصوم، كلمة الصوم معناها الامساك في اللغة، اني نظرت للرحمن صوما فلم اكلم اليوم انسيا، مش طعام وشراب، لكن كلمة الصوم امساك وامتناع، لكن الامتناع بطريقة معينة بأوقات معينة يطلق عليه. ولذلك لما نيجي بعد كده نقول الصلاة نسيت كلمة الدعاء، وكلمة الصيام نسيت كلمة الامتناع، وأصبح الصيام بمعنى الصيام الشرعي، ثم اختير للمال اللي بيدفع اسم الزكاة، مع ان الزكاة معناها النماء والطهارة في اللغة. واخدين بالك واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك الحج قصد، حج يعني قصد، فسمي قصد بيت الله الحرام في الاشهر الحرم بطريقه معينه. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده الحج المقصود. فهنا قال هذه الالفاظ. كذلك الايمان، معنى كلمه الايمان في اللغه العربيه اللي هو ايه؟ التصديق، كلمه اللغة. لكن لما يجي بقى الايمان الذي هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولما يقول لوفد عبد القيس يقول لهم ايه؟ اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ ها؟ ثم يشرح الايمان بما شرح به ايه؟ الاسلام. ولذلك اصبح الايمان عند اهل السنه والجماعه ايه؟ ها؟ قول وعمل، قول ايه؟ قول القلب الاول وقول اللسان، مش كده ولا لا؟ وعمل القلب وعمل الجوارح، يبقى قول القلب اللي هو التصديق، مش كده ولا لا؟ والازعاج والانقياد، وقول الايه؟ اللسان اللي هو النطق بالشهادتين واعمال الاسلام التي تكون باللسان. ثم عمل القلب اعمال القلوب من اخلاص ومن صدق ومن خضوع ومن خشوع لله تعالى ومن يقين ومن اعمال القلوب، ثم اعمال الايه؟ الجوارح، مش كده ولا لا؟ ولذلك عندنا هتيجي هنا في عبارات الطحاويه تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان. هل الايمان ده كده بلغه العرب ولا ده الايمان الشرعي؟ ده ايمان شرعي، مش كده ولا لا؟ ده الايمان الشرعي. فيجي معاكم كلمه الكفر، كلمه الكفر في اللغه العربيه السادسه، لكن الكفر بقى عند اهل السنه والجماعه بانواعه السته، لما يجي الكفر بقى هنا والكافر ومن كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تجيء بتفصيل باذن الله تعالى، يبقى الايمان والكفر والزكاة والصدق كل دي معاني ايه؟ الشرع اللي جابها، مش كده يا اخوانا ولا لا؟
الشرع عندك، ولكن بينها وبين المعاني الأصلية لهذه الألفاظ قدر مشترك. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك، حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها. لو كانوا يعرفوها كان بقى ليها ألفاظ، لكن ما دام ما يعرفوهاش العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يبقى ما عندهمش ألفاظ تدل عليها. أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك. لازم يكون في قدر مشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد، كتعليم الصبي كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. ربيعة الذي كان يقال عليه ربيعة الرائش، يقول الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، لأن الصبي في حجر أبيه يعلمه، وطالب العلم في حجر الايه شيخه يعلمه، كذلك كأنه صبي يتعلم من أبيه. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بين مثل بالأمور الايه اللي هي الأحكام التشريعية موجودة كائنة أمامنا، وعرفنا من الصلاة دي، ولكن يطلق على لفظ الصلاة بس بنشوفها بعينينا، وأصبحنا شاهدناها وعرفنا الإثم الذي ذكره الشارع لها. أما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة بقى العلم الغيبي، فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم مثلا بأن الريح أهلكت عادا. هل أنت تقدر تتصور الآن ريح تهلك بلد؟ ما شفتهاش. هل أنت شفت الريح التي ريح كما حدث لعاد ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم؟ ما حد شاف حاجة زي كده، مش كده ولا لا؟ تركتهم كأعجاز نخل منقعر، ما حد شاف أمور، مش كده ولا لا؟ لم نرى شيئا من هذا، أعاذنا الله وإياكم وعافانا الله، لكن رأينا رياح شديدة فبيمثل لك الريح دي بالريح دي، مش كده؟ يقول كإخبار بأن الريح أهلكت عادم، فإن عادم من جنسهم، مين عارف؟ فشفناهمش، لكن بشر، والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرقوا فرعون في البحر، ما احنا ما شفناش فرعون لكن عارفين ان ايه؟ ان فرعون بشر زينا، مش كده ولا لا؟ والبحر اللي غرق فيه شفناه او شفنا مثيلا له. وكذا بقية الاخبار عن الامم الماضية، ولهذا كان الاخبار بذلك فيه عبرة لنا عن طريق الاعتبار، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، أمر غيب بحث ما شفنالوش مثيل، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر. فلما يحدثك مثلا، خلينا عن اليوم الآخر الأول، أما يجي يكلمك عن الجنة والنار وما شاكل ذلك، يقول لك اسمها الجنة، تقول الجنة أو الجنة، ما معنى الجنة؟ الجنة يقول لك واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، مش كده ولا لا؟ الجنة جنة يعني ما معنى حديقة؟ ما معنى كلمة جنة؟ يعني جنينة. ما معنى كلمة جنينة؟ يعني يستجن من بداخلها فمحدش يشوفه. ليه؟ لأنك مستجن، ولذلك فيها مادة الجن. فلما جن عليه الليل رأى، يعني أخفاه الليل بظلامه، ولذلك سمي الجن جنة لأنه لا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولذلك سميت الجنة جنة لأنها تقي المقاتل، تقيه التهاب بتغطيه، اسمها جنة. جنة يعني وقاية بتخبي، سميت جنينة لأن اللي جواها ما بتشافش نظرا للايه؟ للاشجار. جنة او جنينة، واخد بالك؟ الجن الاشياء، حتى الطفل في بطن امه اسمه ايه؟ جنين. امور مستجنة مش اجن، وانتم اجنة في بطون امهاتكم، يبقى مادة الجن ايه؟ الخفاء. واخدين بالكم ولا لا؟ فايه امور في الجنة؟
عشان احنا عارفين جنة وعارفين جنينة، فيقول لك سماها كده وهي فيها اشجار وفيها. فيجوا بقى الملاحدة يقول لك معقولة في الاخرة؟ طب اي جنة في الدنيا لابد انها ايه تنفذ، ولابد انها ايه تتلاشى، ولابد ده اللي انت شفته، لكن جنة الاخرة مختلفة. فمن هنا انكروا، من هنا انكروا لما كيفوا الامر بعقولهم. لكن لما يجوا ينظروا له من ناحية ان الذي خلق الشيء الثاني قادر على خلق الشيء الباقي، فأصبر ملك ولا لا أصبر. فهنا يبين لنا ان في ارتباط بين جنة الدنيا وجنة الايه الاخرة الاثناء، وقد يكون في بعض الايه الامور المعقولة من جانب المشتركة من جانب او من بعض الوجوه، لكن اعلم ان جنة الاخرة مختلفة تماما. ولذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس ايه، قال ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء بس. ولذلك ربنا عز وجل لما قال في القرآن قال ايه، فلا تعلم نفس، اي نفس على الاطلاق في سياق نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ملأ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن في الجنة اللي العيون ما شفتوش ولا الاذن سمعت عنه قبل كده. طب في حاجة تانية، الخيال. حتى الخيال لو سمحت بخيالك مش هيقدر توصل، ولا خطر على قلب بشر. فهنا جعل الطمع، لابد ان طمع ده ايه تتداركه حتى لا يتشتت بك الامر، مش هتقدر توصل للي في الجنة. وانما ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء. هل انت تعقل خلود ابدي؟ ما تعقلوش، الانسان لا يتصور الخلود الابدي، ما تتصوروش ابدا. لكنه واقع ولا مش واقع؟ واقع، خالدين فيها ابدا. ان الموت يموت، الموت المعنوي ده شيء، الموت يموت اي موت، ما يموتش ايه. وتقولت عقلت الروح ولا عقلت العقل؟ هل انت عقلت واستوعبت معنى العقل ولا استوعبت قضية الروح؟ ما هو الروح اديك وفينا وبنتكلم وصوتنا عالي، وفجأة جاءت لحظتي وجاءت لحظتك، طلعت الروح. طلعت ازاي؟ وايه وزنها؟ ايه شكلها؟ اخبارها ايه؟ راحت فين؟ مين يعرف؟ اطباء العالم كله يقفون حائرين امام الروح. ما هي الروح؟ مش كده ولا؟ وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين، يعني مجزيين بتنكروا الدينونة، ائنا لمدينون. مش كده؟ مش بيقولوا كده ائنا لمدينون؟ يعني مجزيون وهنبعث يوم القيامه لمحاسبه. ذلك يقول سبحانه وتعالى ايه، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. رجعوها، حد يقدر يرجع الروح تاني؟ مش كده ولا لا؟ هي فين الروح اصلا يا جدع؟ هم كانوا شافوها لما خرجت عشان يبقوا يرجعوها، هترجع ايه؟ ده امر غيبي بحت، هيفيد علم غيبي بحت، مش كده ولا لا؟ وفيد، وهي السبب في تحركك، ومش موجوده شيء نادر الحدوث، لا ده مليارات على الارض، مش كده ولا لا؟ مليارات، ومليارات بتيجي ومليارات بتروح. حد قادر يدرك سر الروح؟ ما حدش يقدر يدرك سر الروح الا بارئها سبحانه وتعالى. ذلك قال قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فهنا يقول سبحانه كما اذا اخبرهم عن الامور الغيبيه المتعلقه بالله واليوم الاخر، دي الروح وده العقل وده التفاح بتاع الجنه وده اللبن بتاع الجنه. والغريب ان ايه ينسب لعلي بن ابي طالب كلمات طيبه جدا، يقول ان اطيب ما تاكلون يا اهل الجنه العسل، مش كده ولا لا؟ واطهر ما تلبسون الحرير، الحرير الحقيقي، مش كده ولا لا؟ افتظنون ان حرير الاخره يكون من دوده، دوده القذف، او ان عسل الاخره الانهار دي من حجره هي النحله؟ لا، انهار من عسل، انهار من خمر، انهار من لبن. لا اللبن جاي من جاموسة، ولا العسل جاي من نحلة، ولا الحرير جاي من دودة. لا، دي الامور دي في الدنيا، عشان يبين لك جمال الدنيا دي كله احلى حاجة العسل ده بيخرج فضلة من فضلات النحل. بيخرج الحرير اللي انت بتشوفوش اصلا بيخرج من ايه؟ من دودة القلب. اللبن جاي لك من البقرة، ولذلك غالي بيعملها، وبقولك احسن من امه الحقيقية واقل الكتاب في المقارنة بين امه الحقيقية وبين امه البقرة. ولماذا فضل الرجل اللي بيقولوا عليه رجل سياسي عظيم، فضل امه البقرة فعبدها على امه التي خلفت؟ كتاب متداول وبيذكر فيه الفضائل بتاعة امه البقرة على امه الحقيقية التي ولدت. ولماذا عبدوا البقرة؟ عشان بتجيب لبن. هل الاخرة هيكون الانهار دي من لبن؟ طب تصور لو انت عندك انهار في الدنيا من هذه الامور، يا واحد يقول ياه يبقى عندنا نهر من عسل، لقيت اقذر مكان على وجه الارض، كل البعوض والذباب والدنيا كلها تبقى عليه. لبن، نهر من لبن يقطع، ولو جبت له كل الاجهزه وحطه في بودره سيراميك على اي شيء، حطه اللي حطوه هيقطع، هيقطع مش كده ولا لا؟ لكن لبن بقى في الاخره، ما انت الامور لا تتصور، دي امور غيبيه يا اخوانا. خلق الله الجنة لتكون دار ايه؟ كرامته لعباده المتقين. تصور بقى، دي الدار دي سرادق امتحان معمول كده. احنا بمناسبة ايام الامتحانات بتعمل سرادق في الجامعات كده، والراجل اللي بيعمل صوامه، إلا جعلنا ما على الارض زينة لها، ليه؟ للامتحان، والسريات وكل النجف والكلام ده كله لنبلغهم ايهم احسن عملا. خلص الامتحان درب كله فوق دماغه، مش كده؟ الكل فك. وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، كل الجمال ده انتهى. ليه؟ الامتحان خلص. أما الآخرة فده أمر تاني، ولذلك الآخرة لما يكون فيه جمال يبقى جمال كامل، جمال تام، ولما يكون فيه عذاب يبقى عذاب والعياذ بالله عذاب تام، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يبقى ضرء عدة لأهل غضب الله، وضرء عدة لأهل كرامة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلا بد أن يعلموا معنى مشترك. طب ده بالنسبة للمخلوق، أما بعد أما يتكلم عن علم الخالق وعلم المخلوق، ها؟ يبقى في معنى مشترك كلي مجمل مطلق. لكن ساعة أن يخرج من الأذهان إلى الخارج كان كل كما يليق به. فعلم الخالق غير علم المخلوق، زي وجود الخالق غير وجود المخلوق، ذات الخالق غير ذات المخلوق، دي مالكم ولا لا؟ يبقى هنا بيديك دراسة عشان تبقى دراسة مؤسسة على أصول لغوية وأصول عقلية، أصول لغوية وأصول عقلية وأصول إيه؟ سلفية، طيب مع الكتاب والسنة عشان تبقى فاهم. وانت بتدرس وبترد على اهل البدع ما يجوش يقولوا لك شبهة تختل، عرفت انت بقى اصل اللغات واصل الكلمات واصل العلم الذي ينشأ، وارتباط اللفظة ها بالمعنى، وارتباطها بالمشاهد المحسوس، وارتباطها ها بالمحسوس الباطني، وارتباطها بالمعقول، وارتباطها بالامر الغيبي الذي لابد وان يكون هناك ايه؟ ها اشتراك، مش معنى مشترك لابد من ايه؟ والا نقول لك ايه؟ الجنة اسمها وجنة الدنيا، في فرق، لكن في ارتباط بين المعنيين عشان يقيس الغائب على الشاهد، واخدين بالكم ولا لا؟ كذلك بالنسبة بقى لاسماء الله وصفات الله، والا لو لم يكن هذا المعنى مقصودا المعنى المشترك لكانت كلمة العليم تبقى زي الخبير زي القدير زي كل الأسماء 99 هتبقى معنى واحد، مش كده ولا لا؟ معنى كلها واحد يساوي لا نعقله ولا نفهمه ولا نعرفه. ولو كان السلف بيقولوا نثبت الأسماء ونثبت الصفات ونفوض الكيفية، بمعنى إن المعنى نفسه غير معلوم ويقولون علم ونفوض الكيفية إلى الله، يبقى الكلام ده كلام ملوش معنى. عشان اقول لك انا لا افهم معنى العلم ومع ذلك افوض كيفيته، طب وانا كنت فهمته في الاول عشان افوض الكيفيه؟ يبقى ده كلام لما انت تيجي تقوله معناه هذا ما كلام له خبيء، كما يقول شيخ المعره ابو العلاء، هذا كلام له خبيء معناه ليست لنا عقوله. معنى الكلام كده يؤدي تساوي معناه ليست لنا عقول، ما بتفهمش معنى الكلام كده. عشان يجي يقول ان السلف كانوا يقولون عن اسماء الله وصفات الله تعالى يفوضون الكيفية، يبقى عشان يفوض الكيفية لازم يكون يثبت الايه؟ المعنى. لانه لو ما كانش بيثبت المعنى ويفوض الكيفية يبقى اللي بيقول الكلام ده واحد ما بيفهمش. ولذلك هم قالوا كده، ما هم قالوا السلف ايه؟ قالوا ايه؟ مذهبهم اسلم، ناس على قدها، اما مذهبنا فاعلم وايه؟ واحكم. واخدين بالكم؟ والا عشان يفوض الكيفية، واقول بكيفية لا يعلمها الا الله ولا يحيطون به علما، يبقى معنى الكلام ايه؟ انه بيثبت المعنى اللغوي الذي يفهمه العربي. اذن ايه لازم؟ ولذلك فإن هؤلاء، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل السنة النبوية، بيقول كلام طيب أوي، بيقول لك لما يجوا يقولوا إن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا من باب المشترك اللفظي، إحنا مش عرفنا المشترك اللفظي قبل كده ولا نسيتوه؟ المشترك اللفظي، أعيد تاني الألفاظ عشان بس تبقوا عارفين كطلبة علم معاني هذه الألفاظ. يعني إحنا عندنا اللفظ، لفظ من الممكن إن يكون إيه؟ الالفاظ. خدوا بالكم بيقول ايه، اكتبها، اكتب البيت دوت، تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. يبقى تواطؤ، تشكك، ها، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. واضح؟ الالفاظ لو مثلا عندي معاني، انا دلوقتي مثلا عندي اقول السيف، سيف، ها، دي معنى، اقول مهند، اقول حسام، ها، الثلاث اسماء دول تعتبر ايه؟ المسمى واحد، يبقى ده ايه؟ ترادف. واخدين بالكم ولا لا؟ عكسه الاشتراك. يبقى انا هنا المسمى واحد والاسماء تعتدل. واضحه؟ المسمى واحد، ها، يبقى دي ترادف، والاسماء هي اللي اتعددت. لو الاسماء هي اللي واحدة اسم واحد والمعاني تعددت يبقى ده اللي اسمه الايه؟ الاشتراك. العكس، وده قال لك الاشتراك عكس الترابط، الاشتراك وعكسه الترابط. فلما اجي على كلمة زي عصعص كلمة واحدة ولا تعددت؟ العكس، كنت بعدد الكلمات والمعنى هو اللي ثابت. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني محمد، احمد، المقصي، العاقب، الحاشر، فكل دي اسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو واخد بالك ولا لا؟ يبقى دي كلها مترابطة، لكن طبعا ليها كل اسم مشتق لمعنى. لكن عايزين نقول ان الترابط الكلمة دي تساوي الكلمة دي تساوي الكلمة دي تساوي الكلمة دي، والمعنى ايه؟ واحد. زي القاعدة، جلس، الكلمتين دول ايه؟ مترادفتين. عندي كلمة عكس كلمة، قام قاعد، يبقى ده التخالف، مش كده ولا لا؟ يبقى عرفت التخالف وعرفت الترادف. طب الاشتراك، ان يكون الكلمة واحدة لكن لها معنيات، معاني متعددة. اقول العين، هل العين اللي بشوف بيها اللي الباصرة ولا العين اللي هي الجارية يقول لك عين الصيرة، او يقول لك العين عين الذهب، او يقول لك كان رأيته في الجيش عايدا، يعني اقصد ايه؟ جاسوس. يبقى العين تطلق على الجاسوس، والعين تطلق على الباصرة اللي بنشوف بيها، والعين تطلق على الذهب، والعين تطلق على عين الماء. يبقى تعددت، يبقى ده اسمه ايه؟ اشتراك، مشترك. ولذلك في القرآن المشترك بيقع في القرآن كثيرا، واحيانا في الفعل، واحيانا في الحرف، واحيانا في الاسم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ولذلك من رجح ان القرء او القرء اللي هو الطهر قال ان من 3-9 التمييز ايه؟ مخالف. فعندي ثلاثة، ما قالش ثلاثة، قال ثلاثة. فلما قال ثلاثة النسبة، يبقى التمييز ايه؟ مذكر. يبقى قروء جمع ايه؟ قرء اللي هو مذكر، والحيضة مش مذكرة، يبقى يقصد بيه ايه؟ الطهر. بس ده خطأ، لان عندنا احيانا بنتبع الامر ان كان ايه؟ مؤنث، ده مؤنث معنوي مش مؤنث ايه؟ حقيقي. الامر الثاني ان اللفظة نفسها انا ماليش دعوة بمعناها ايه؟ معناها قرء او معناها كلمة، معناها حيضة او معناها طهر، لكن ايه عندي ايه؟ قرء، لفظ مذكر. فلذلك جاءت ثلاثة عشان هي قرء، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك كان الرأي الراجح في القيام انها الحيضة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دعي الصلاة ايام ايه؟ اقرائك. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة القرء او القرء في معنى الايه؟ الحيضة. فنفسر القرآن بالقرآن وان لم يكن بالسنة. فمن هنا يبقى كلمة عندي القرء تطلق على الحيضة وتطلق على الطول. عسعسة، اقبل وادبر، مش كده ولا لا؟ برؤوسكم، الباء صله ولا الباء للتبعيد ولا اقوال يبقى واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في اشتراك في الحرف، واشتراك في الايه؟ في الاسم، واشتراك في الفعل. يبقى الاشتراك ان اللفظه واحده والمعاني ايه؟ متعدده. بس خلي بالك، هقول لك المشترك اللي هو المبتاع اللي اشترى منك، والمشتري يطلق على الايه؟ على كوكب. يبقى معنى كده ان الكلمة هما ما بيقولوا اسماء الله الحسنى من باب وصفات الله من باب المشترك، فما بيقولوا العليم فلان عليم، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، وتيجي تقول من اسماء ربنا العليم، تقول ده مشترك لفظي. العليم دي عرفنا معناها، طب والعليم بقى من اسماء الله؟ ما نعرفهاش خالص، بقيت مبهمة، بقيت العليم ما تعرفش معناه، والقدير ما تعرفش معناه، والقوي ما تعرفش معناه، والرحمن ما تعرفش معناه. ولذلك ليس، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في نهج السنه النبويه، ليس من شأن الملاحده ان ترد النص، ولكن ان تجهل فهم النص ولا تستوعب معناه. وده بحفظهم. يبقى هيفضح بيك الملحد لما يلاقيك هتقرا قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وتقول لا افهم معناها، تقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم، والله الذي لا اله الا هو الخالق البارئ المصور له الاسماء. الايات دي لما تقراها مش عارف معناها،
يا فرحة الملحد، مش كده ولا لا؟ ما انت خلاص بتقرأ كلام ما انتش فاهم معناه، ولذلك ستبقى فيه بس وانفصال بينك وبين كتاب ربنا عز وجل. وانا مقصودهم لانهم في الاول سطوا على الاسماء والصفات فجعلوها عن طريق التأويل هدمت معانيها واولا، بعد كده دخلوا بعد كده على النصوص الغيبية، قال لك الجنة جنة ايه وبلأ. ان كنتم اولتم اسماء الله وصفاته افلا تؤولون الامور الغيبية الجنة والنار اولا، ثم جاءوا الى الاحكام الشرعية فبدأوا يؤولوها. ولذلك تجد باب التأويل لما انفتح ما اتقفلش، فبدأ بالاسماء والصفات وانتهى الى تأويل الشريعة. ولذلك ما انت بتسمع الى الان العلمانيين يقول لك ايه تحديث الخطاب الديني وما عايزين الامور دي، يا اخوانا الشريعة دي كانت لعصور سابقة، دي فوق دماغنا من فوق، والسلف فوق دماغنا من فوق، ولكنها فترة مباركة لن تتكرر. النصوص الشرعية نزلت يا اخوانا ما انتوش فاهمين، نزلت لعصر غير عصرنا، ونزلت لبيئة غير بيئتنا، ده كلام ربنا فوق دماغنا من فوق. لكن تصدقونا لو الرسول عليه الصلاة والسلام عايش في زماننا وفي ربا كرابة، لو عاش في زماننا النبي صلى الله عليه وسلم ورقى نساء متبرجات كان بارك عملهن، لو عاش في زماننا وجد كذا كان وجد كذا، ويبدأوا تأويل النصوص. واقرأ التأويل هو اللي جاء يعمل لنا مؤلفات ويقول لك الحج، حج ايه؟ ربنا عز وجل ما ننفتح بقى ونأول. ربنا عز وجل بيقول في القرآن الكريم الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات مش شهر واحد. ايه اللي جعل ان الحج يوم عرفة؟ ليه جعل يوم عرفة نقف يوم عرفة في يوم عرفة؟ طب ما نجعله اي يوم علشان نخفف الزحام. طب والناس لما اجمعي لا 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 الحديث دي كلها، بص يجيلك ده يا عم الحديث، الحديث دي وضعها بن اميه، وابو هريره كان بيقبض منهم وبيقول احاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده اما يكذبوا يقولوا هذا الكلام وينكروا السنه، تيجي تتكلم على القران الا القران ودماغ الكل. ما القران كما قال علي بن ابي طالب حمل اوجه، هم عارفين. خلي بالك برضه، ما هو الملحد لما بيجي يطعم بيطعم بذكاء، ما يقدرش يهود ناحية القرآن، لأنه لو قرب ناحية القرآن وطعن في القرآن. لكن السنة يقول لك ناشي، ما هي السنة علماء الحديث بيقولوا علماء الأصول، ويجيبوا لك ثغرات من خلال العلماء بيتكلموا بمعنى وهم بيتكلموا بإيه؟ بمعنى تاني. يقول لك السنة أولا ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، فيها ظن الثبوت وفيها ظن الدلالة اللي هو خبر الواحد، يتكلموا كلام ياخدوه من كتب الاصول وبعد كده يبنوا عليه والعياذ بالله اوهام كثيره لنقض الشريعه. ثم بعد كده هو يجي للقران يقول لك القران الكريم يقين الثبوت، تقول له هتتكلم فيها ليه؟ يقول لك لا يقين الثبوت، لكن في الدلالات هقول لك ظن الدلاله، ظن الدلاله. وبعد كده حتى هيجادل مش هتلاقي معاك بقى يوصل غير حاجه واحده بس، يقول لك هو اليقيني الدلالة قل هو الله أحد وخلاص، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أمور في حد هيتكلم في هذا الزمان اللي بيقولوا فيه الناس طلعت القمر والناس هيتكلم عن التعديد؟ لا خلاص كله التوحيد، ما هو التوحيد بقى خلاص بقى سمة العالم كله، بس أنهي توحيد؟ ما هو إحنا دول مخترع التوحيد، ما هو لقينا التوحيد بيخترع زي ما اخترعت الطائرة واخترع جهاز المسجل، مش كده ولا لا؟ نرجع إلى مرجعنا عشان ما نطولش على حضراتكم. يقول قد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. لحسن تفتكر القضية تشبيه كله ها؟ من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشترك، معنى مشتركا. لازم اعرف معنى، يقول لك وجود الله وجود المخلوق، لازم تعقل معنى الوجود ولا لا في ذهنك الاول، معنى مشترك. لكن ساعة ما يخرج للخارج يبقى ايه؟ كان كل كما يليق به، مش كده ولا لا؟ ولذلك مش ضربنا المثل قبل كده وقلنا اقول مثلا كلمة رأس، لما اقول رأس كلمة رأس اقول رأسي انسان، واقول رأس جمل حيوان، واقول رأس جبل، واقول رأس البحر مثلا، او اقول رأس المال، اتغيرت الكلمة بتغير الايه؟ المضاف اليه. فالكلمة بتتغير، ولذلك مولى علمه
علمنا زي علم الامام الشافعي.
فين بقى فرق بين السماء والارض مش كده؟
طب تعالى على الشافعي يقول علم الشافعي وعلم ابو بكر الصديق
فرق بين السماء والارض.
طب قول بقى علم ابو بكر الصديق وعلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ها؟ يبقى الامر. طب بقى ما تقول علم قالها الخضر عليه السلام لما ركب السفينة وكان معاه موسى عليه السلام وجاء عصفور صغير كده بمنقار صغير لقط قطرة مية. شوف العصفور ايش قد ايه. قال له يا موسى اتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا اتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ ان علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي بالنسبة لا يساوي مش يساوي لا يساوي بالنسبة لعلم الله كما اخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. ما يسويش لان علومنا مهما كان علم الانسان لك يا ده بحر علم ده انسان علم العلم ده شايل راس قد كده علم مخلوق مش كده ولا لا علم على قدك برضه مهما كان حتى لو كان علم جبرائيل عليه السلام لكن اين علم المخلوق من علم الخالق مش كده؟ ودربنا الامثله قبل كده ولذلك في معنى مشترك او كلمه علم قطعت نسمع كلمه علم ذهني يعقل معنى العلم لكن لما اجي انسبه يختلف الفرق. كان كل ايه؟ كما يليق به. فما يليق بالمخلوق يليق بالمخلوق وما يليق بالخالق يليق بالخالق جل وعلا. فاذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه ويريد ان يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب اشهدهم اياه. يبقى يجي النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا هما ما شافوش الشيء ده وعاوز يربط لهم علاقة بينه ووريه لهم شايفين ده اه ده زي كذا كمعنى مشترك لكن الحقيقة علمها عند مين؟ الغيبية عند الله عز وجل. واشار لهم اليه وفعل فعلا يكون حكاية لك وشبها به يعلم المستمعون ان معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الامور الغائبة. يبقى تعرف الحقيقة المشهودة بالعين والمحسوسة قدامك اه عشان تمثل بيها وتشبه الشيء الغيب كالجنة والنار وما شابه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على بعض الامور ويشبه يشبه في الحاجات المخلوقة كما يشبه المسيح الدجال ببعض الناس مثلا على سبيل المثال ويقول لو سينزل المسيح عيسى ابن مريم ويصفوه ويقول اقرب الشبه بفلان من الناس. فامور غيبيه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بايه؟ يمثل ببعض الاشخاص كان يمثل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طلع عند سدرة المنتهى وقال لهم ايه؟ ان نفقها كاذان نفقها كخلال هجر وان ورقها كايه؟ كاذان الفيله. هم شافوا اذان الفيله وشافوا خلال هجر لكن ما شافوش سدرة المنتهى. فشفت بيمثل مع ان ده امر غيبي ومع ذلك اذ يغشى السدرة ايه؟ ما يغشى اللي يغشاها يغشاها شيء اعظم من ان تستوعبه عقولكم يا بشر. ولذلك جاء بالمبهم اذ يغشى السدرة ايه؟ ما موصولة يفسرها ما بعدها اللي هو ما يغشى اللي هو الفعل المضارع جملة الصلة التي لا محل لها من الإعراب. إذ يغشى السدرة إيه؟ ما يغشى اللي يغشاها أمر عظيم تعجز عقولكم عن استيعابه لو وصف لكم يا بشر. وهذا كان علم محمد عليه الصلاة والسلام. عايزين بقى تعرفوا علم الله وتحيطوا به علم مش كده؟ فقال وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي هيلخص اللي فات ده بقى في الثلاث جمل اللي جايين دول عشان ننهي الدرس ان شاء الله. فينبغي ان تعرف هذه الدرجات. اولها ادراك الانسان المعاني الحسية المشاهدة. ان الانسان الاول حاجة تدرك المعاني الحسية المشاهدة ده بحر ده سماء ده ارض ده قمر ده بني ادم ده كذا. واخدين بالكم ده اول درجة. الثانية عقله لمعانيها الكلية ان تعقل المعنى الكلي فتعرف الامور العقلية وتستوعب ما معنى كلمة علم. والكلام ده هينشأ امتى؟ عن طريق مشاهداتك وعن طريق احاسيسك وعن طريق تعلم اللغة وعن طريق ادراك ثقافة اهلك. فلما تدرك بالثقافة دي كلها يتكون عندك معاني كلية، فتعرف ما معنى العلم وتعرف ما معنى الرحمة وتعرف ما معنى الغضب وتعرف ما معنى الشهوة وتعرف ما معنى الشبهة واخدين بالكم ولا لا؟ معاني عقلية كلية تعقلها. ثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية، ما تعقله وما تحسه وتشاهده وتراه بتكون عارف لكل حاجة. عارف اقول لك دول حامل، اقول لك ده تقول لي ميكروفون، عارف الشيء بتتصوره بدا واول ما تشوفه تقول ده دي مروحة دي كده، يبقى في عقل مش كده ولا لا؟ كويس. يقول في هذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب، فاذا اخبرنا عن الامور الغائبة اخبرنا عن الامور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني. هكلمك عن حاجة غائبة يبقى لابد اعرف ايه المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة، والا لو مفيش معنى مشترك ولو من بعض الاوجه مش من كل الوجوه ولو من بعض الاوجه عمرك ما تدرك ما يخاطبك الله به. وإذا القرآن ما بيكلمك عن الجنة والنار وأخبار الأولين وكل الكلام ده كله عبارة عن كلام لا معنى له على الإطلاق، ينفع؟ يبقى كأن الله يخاطبنا بما لا نفهم وبما لا نعقل، ينفع الكلام ده؟ مع إنه كلام محكم، كتاب إيه؟ أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لابد إن كل، ولذلك القرآن الكريم كله يفصل، ولذلك ما حقول والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب المقاصد وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، وما أكثرهم في كل زمان ومكان، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم إيه تأويله إلا الله. لو قلنا أن التأويل بمعنى إدراك ما يقول إليه الشيخ وإدراك حقيقته الكلية فهذا لا يعلم إلا الله، وقال الوقت على إيه وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف وقال الواو تعرف حال وتقول والراسخون في العلم، يعني في حالة كون الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولو قلت إن التأويل بمعنى التفسير فقط وهذا ما يعقله أهل العلم زي الأفعي تقول ما يعلم تأويله إلا الله والراسخ، الله عاطفة والراسخون يعلمون التأويل بمعنى التفسير. ولذلك ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون إيه تأويله، ويقصد بالتأويل إيه تفسير، لكن يقصد الإحاطة الكاملة بما يقول إليه الأمر، كما قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ما ينفعش لا ابن عباس ولا غير ابن عباس يستطيع ان يحيد هذا علما. ولذلك لو كان التأويل بهذا المعنى يبقى الوقوف واجب على ايه على رب ذي الجلالة الا الله، ونبدأ والراسخون ايه في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب، فاذا اخبرنا عن الامور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، يعني لما ذكر قصة مثلا عاد وثمود و و و و في أمور تمثيل وتشبيه، لكن هذه الأمور أنت محتاج إنك تشوفها عشان يوريها لك، لا أنت بمجرد ما يضرب المثل عرفتها خلاص. فهذا لم يحتج إلى ذكر الفارق، لم يحتاج، ولكن حذفت الألف ليه؟ عشان اللام جازمة، لم يحتاج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم. وإن لم يكن مثلها بيّن ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا، كما قال عبد الله بن عباس إيه؟ ليس في الجنة منا في الدنيا إلا الأسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة، خالص مش مماثلة، كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، مفيش تماثل، يبقى الكلام ده زي إيه؟
اسماء الله وصفات الله. ولذلك يكفي نقول علم الله، مش محتاج يقول لك ليس كمثلي علم، صح؟ لانه بمجرد نقول علم الله، علم الخالق غير علم المخلوق، رحمة الله غير رحمة المخلوق، وجود الخالق غير، واخدين بالكم ايه؟ واذا تقدر انتفاء المماثلة ليس كمثلي شيء، ها، كانت الاضافة وحدها، الاضافة الى ها المنسوب الى الصفة، كافية في بيانه، يكفي انها تنسخ الى الله. فيدل ذلك على بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه، يعني ما فيش تساوي بينك وبين الخالق، لكن هذا لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مفهوم اللفظ المشترك. كلمة علم لازم يكون علم الله وعلم معروف معنى كلمة علم، لكن مش معنى ان نعرف ان معنى كلمة علم ان يبقى علم ده زي واخدين بالكم علم الخالق، واخدين بالكم ولا لا؟ وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الامور الغائبه. ولولا المعنى مش اللفظ المشترك ما قالش الاسماء والصفات من اللفظ المشترك، ده هذا قول اهل البدع، معنى مشترك، ولولا المعنى المشترك ما امكن ذلك قط. في معنى مشترك لكن اللفظ مشترك لا. ولذلك قال ان اسماء الله وصفات الله من باب المتواطئ او المشكك، وليس من باب الايه المشترك اللفظي كما قال اهل البدع. ونكتفي بهذا القدر، وان كان في شيء محتاج الى توضيح في هذه الفقرات قبل ما ننقل الى قول الامام الطحاوي ولا شيء يعجزه، يبقى نعلق عليه الدرس القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الصلاه ان شاء الله. Thank you.